الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله، قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله قال قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وفي رؤوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه، وتؤخذ منهم تمرا عند الجداد، فإذا أصابت الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجد فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء، وإن بقي من الثمر ما يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته، وليس عليهم فيما أصاب الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال: وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك فيها أموال لا يبلغ ما في كل شرك منها أو قطعة ما تجب فيه الزكاة، فكانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة. وقبل أن أبدأ بالتعليق على ما ذكره الإمام مالك، سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل اليوم حديث تفرد الإمام مالك بزيادة فيه في زكاة الفطر. وهذا الذي يتفرد به الإمام مالك يسميه أهل العلم بغرائب مالك. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مفردة سميت بغرائب الإمام مالك، وذلك لفضل هذا الإمام وكثرة روايته والثقة وثبوت ما تفرد به عن غيره من أهل العلم. ولذلك فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يحكمون على غرائب مالك على غرائب الإمام مالك كلها الرد، وإنما ينظر بين حال وحال. ولنعلم أن غرائب الحديث مطلقا وغرائب الإمام مالك قسمان باعتبار ما رواه الإمام مالك بنفسه، فبعضها غريب باعتبار الإسناد وبعضها غريب باعتبار المتن. فأما غرابة الإسناد فهو ما انفرد به الإمام مالك ولم يروه غيره من العلماء، فانفرد برواية حديث لم يروه غيره. وأما غرابة المتن فهو أن يأتي بمتن لم يذكر أو أن يزيد في المتن لفظا لم يذكر، ومثله ما سيأتينا إن شاء الله زيادة لفظة من المسلمين في زكاة الفطر. كما أن الغرائب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قسمان، فمنها ما يكون الإغراب من مالك بنوعيه المتقدمين، ومنه ما يكون الإغراب عن بعض الأئمة والرواة بعده، فقد يغرب وينفرد بعض الرواة عن الإمام مالك بأحاديث انفردوا بها لم يروها غيرهم عن الإمام مالك. فقد يكون الراوي ثقة كالشافعي، فإن الشافعي انفرد عن الإمام مالك برواية حديث لم يوافقه غيره، وهو ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. فهذا الحديث لم يروه عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا الشافعي، قال أهل العلم فكان الناس يأخذونه عن الشافعي، فهذا من غرائب ما رواه أحد الرواة عن مالك وهو صحيح. وقد يكون من الغرائب ما يرويه من ليس بثقة أو يخالف في روايته رواية غيره فيرد. وقد عني العلماء بالغرائب فألفوا فيها كتبا، لعل أجل هذه الكتب وأكبرها هو كتاب غرائب الإمام مالك لأبي الحسن الدارقطني، وهذا الكتاب كتاب كبير في حجمه ولم يصلنا أكثره، وإنما وصلتنا نقول عنه. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وفي رؤوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه. هذه الجملة نستفيد منها حكمين. الحكم الأول ما تقدم معنا أن التمر والزبيب يخرصان خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه من فقهاء العراق، حيث قالوا إنه لا مدخل للظن والخرص في الزكاة. الفائدة الثانية أن وقت خرص الثمر إنما يكون إذا طاب وحل بيعه، فإذا طاب الثمر وبدا صلاحه فإنه يجوز خرصه وإلا فلا. ثم قال الإمام مالك: وتؤخذ منهم تمرا عند الجداد. يصح في اللغة كما تقدم معنا أكثر من مرة أن يقال الجداد وأن يقول الجذاذ، فهي بالمعجمة وبالمهملة معا لغتان فصيحتان، ولكن المنقول هنا بالمهملة الجداد. قوله وتؤخذ منهم أي وتؤخذ منهم الزكاة تمرا أي يابسا عند الجداد. إذن الخرص يكون عند بدو الصلاح والزكاة تبذل عند الجداد، والخرص يكون للتمر وهو رطب أي رطبا على رؤوس الشجر، فيقدره إذا يبس كم يكون كيله ويبذله إذا يبس تمرا يابسا. قال الإمام مالك: فإذا أصابت الثمر جائحة، فالفاعل هو جائحة والثمر هو المفعول، فإذا أصابت الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجد، فأحاط الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء. عندنا ثلاث حالات تصيب فيها الجائحة التمر. الحائلة الأولى قبل الخرص، فكل جائحة أصابت التمر قبل الخرص فإنها غير مضمونة وتسقط زكاتها، وهذا وإن لم يصرح به الإمام مالك لكنه من باب الأولى، لأنه ذكر حكم الثانية فالأولى داخلة من باب أولى. الحالة الثانية أن يخرص التمر ويخرص الزبيب ثم تأتي الجائفة قبل الجداد، فحينئذ يكون قد تلف المال قبل وجود شرط الزكاة، إذ من شرط الزكاة أن تصل الثمرة إلى أربابها، فحينئذ نقول سقطت الزكاة ولو خرصت قبل. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي وأحمد وغيرهم، حتى إن أبا بكر بن المنذر حكى الإجماع عليه أن الزكاة تسقط إذا تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل الجداد. ووقت الوجوب لأهل العلم فيه تفصيل، ومشهور مذهب الإمام أحمد أن الوجوب يكون ببدو الصلاح، وأما استقرار الوجوب، وانتبه لهذه اللفظة استقرار الوجوب، فإنه يكون بجعل الثمرة في الجرين وما في حكمه كالمستودعات وغيرها والصفة التي تجعل في البيوت للتمر، فإذا جعل التمر فيها فإنه قد استقر، فإذا تلف بعد استقرار الوجوب ففي هذه الحالة يلزمه إخراج بدله أو قيمته. إذن عندنا وقتان لا بد أن ننتبه إليهما: وقت وجوب ووقت استقرار وجوب. فوقت الوجوب عند بدو الصلاح، ووقت استقرار الوجوب عند جعله في الجرين أي المستودع والبيدر ونحو ذلك. الوجوب له بعض الأحكام التي تتعلق به، واستقرار الوجوب له أحكام تتعلق به. فمن الأحكام المتعلقة بالاستقرار: إذا تلفت قبل الاستقرار سقطت الزكاة وإلا فلا. الحالة الثالثة أن يتتلف بعد استقرار الوجوب، فهنا نقول لا تسقط الزكاة. قال الإمام مالك: وإن بقي من الثمرة أي بعد الجائفة ما يبلغ خمسة أوساق أو خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذت منه زكاته، لأنه إذا بقي نصاب فتؤخذ منه الزكاة لا إذا بقي دون ذلك. ثم قال: وليس عليهم فيما أصاب الجائحة زكاة، ليس عليهم فيما أتلفته الجائحة وأهلكته ولم يمكن الانتفاع به قبل استقرار الوجوب، ليس عليهم فيه زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم. المراد بالكرم هو العنب، فإن العنب يسمى كرما، وما ورد من النهي عنه فإنه حمل على الكراهة فحسب. ثم روى عبد الله بن مسلمة عن مالك أنه قال: وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك فيها أموال لا يبلغ في كل شرك منها أو قطعة ما تجب فيه الزكاة، لكن إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها. هذه المسألة معناها أن الشخص إذا كانت عنده زروع متفرقة، إما أن تكون في أماكن مختلفة في شرقي المدينة وغربيها، أو في المدينة وفي تبوك وفي مناطق مختلفة، أو كان يملك أشراكا، أشراكا يعني هو شريك لك في نصف ملكك وشريك للثاني في نصف ملكه. فيقول الإمام مالك إن الثمر التي تخرج من هذه الأقطاع والأراضين والزروع أو الثمار المختلفة فإنها تجمع باعتبار النصاب إذا كان الجنس واحدا. وهذا معنى قوله كانت له قطع أموال متفرقة فيها ثمر، أو أشراك أي قطع يشترك فيها مع غيره بالنصف والربع ونحو ذلك، لا يبلغ ما فيها أي ما في كل واحدة على انفراد ما تجب فيه الزكاة، لا يوجد فيها خمسة أوسق وإنما أقل من ذلك، فكانت أي لكن إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة. فهذا يدل على أنها تجمع بشرط أن تكون من جنس واحد، لكن لا يجمع الزبيب مع التمر وإنما لكل جنس بحسبه، وسيأتي تفصيله في الباب الذي بعده. قال فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها ذلك. هذه المسألة ما الذي يجمع وما الذي لا يجمع لأهل العلم فيه أقوال أوردها على سبيل الإيجاز. نقل الباجي أنه يجمع الأقطاع والأشراك في إذا كانت في أبان واحد ووقت واحد، ثم ذكر الباجي أن ظاهر ذلك أنه لا يجمع ما يزرع في الصيف مع ما يزرع في الشتاء. الآن عندنا تمر يخرج في الشتاء أو في أوله، وهناك عامة التمر يخرج في الصيف، فعلى ما ذكره الباجي فإن مذهب الإمام مالك إنما يجمع ما كان في أوان واحد ووقت واحد، فيجمع ما كان في أول الموسم مع ما كان في آخره، ولا يجمع ما ينتج في الصيف مع ما ينتج في الشتاء. هذا الذي بينه الباجي في توضيح مذهب الإمام مالك. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه تجمع ثمرة السنة الواحدة، فالعبرة بالسنة بكلها سواء اتفق وقت إطلاعها أو اختلف، وسواء كان إدراكها واحدا أو مختلفا، فما دام في حول واحد فإنه يجمع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ونقل القاضي أنه لا يجمع إلا ما كان في وقت واحد، وهو قول الشافعي، وأعني بالقاضي القاضي أبا يعلى.
أحسن الله إليكم. قال زكاة الحبوب والزيتون. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ الزيتون خمسة أوسق، فما لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.
أحسن. ذكر الإمام مالك في هذا الباب زكاة الحبوب والزيتون، وبدأ بما سأله ابن شهاب يعني محمد بن شهاب الزهري عن الزيتون، فقال ابن شهاب فيه العشر، ثم قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق إلى آخر كلامه. كلام الإمام مالك هنا يدلنا على أن مذهب مالك أن الزيتون يؤخذ منه الزكاة، وهذا القول الذي ذهب إليه مالك تبع فيه محمد بن شهاب الزهري، بناء على أن الزيتون يعصر وعصيره هو زيت الزيتون، فإنه ينتفع به ويكون قوتا ويحفظ. وقد وافق مالكا في هذا القول أبو حنيفة والشافعي في القديم، وأما الشافعي في قوله الجديد ومذهب الإمام أحمد فذهبوا إلى أن الزيتون لا زكاة فيه، وعمدتهم في ذلك إنما هي آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فغلبوا يعني أصحاب القول الثاني أن الزيتون ملحق بالفواكه، فإن الفواكه لا زكاة فيها لأنها تتلف ابتداء، وكونها تعصر هذا أمر منفصل عنها فتزكى زكاة العروض إن أعدت للتجارة. وقول مالك إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق، هذا يدلنا على طريقة مالك في حساب زكاة الزيتون، فإن الزيتون يوسق بمعنى أنه يكال وهو حب، ثم تخرج زكاته بعد عصر الزيت منه، فلا تخرج زكاته من عينه وإنما تخرج زكاته بعد عصره. ونستفيد من ذلك أن زارع الزيتون إذا كان قد زعل الزيتون لغير العصر وإنما للأكل والتفكه فإن مذهب مالك أنه لا زكاة فيه، فيفرق بين ما كان مجعولا للزيت وما لم يكن كذلك.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون وما كان بعلا من ذلك العشر، وما كان يسقى بالنطح نصف العشر إذا بلغ 5 أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.
أحسنت. بدأ يتكلم الإمام مالك هنا عن الحبوب فقال السنة عندنا، قوله السنة عندنا يدل على أن المسألة فيها خلاف وهو كذلك، فإن مذهب الإمام مالك والشافعي أنه لا زكاة إلا في ما يكون من الحبوب قوتا، فما كان قوتا من الحبوب والثمار فإن فيه الزكاة. وذهب الإمام أحمد أن الزكاة تكون في الحبوب إذا اجتمع فيها أوصاف، منها أن تكون باقية، ومنها أن تكون مكيلة، ومنها أن تيبس. فهذه القيود الثلاثة هي طريقة الموفق أبي محمد في حكاية مذهب الإمام أحمد فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب. وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فإنه يرى أن الزكاة في كل الحبوب وكل خارج من الأرض مطلقا، سواء كان حبوبا أو غيره، إلا الحطب والقصب والحشيش فإنه لا يرى فيه زكاة. وتقرير مذهب مالك هو قوله السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، فجعل العبرة بالادخار والاقتيات، وهذا وافقه فيه الشافعي. قال أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون وما كان بعلا، مر معنا أن المراد بالبعل ما كان يستقي بعروقه، أنه يؤخذ منه العشر، وما كان يسقى بالنضح نصف العشر، ومر معنا هذه المسألة. قوله إذا بلغ 5 أوسق بالصاع الأول، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله 5 أوسق للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، وقد أخذ بهذا الحديث جماهير أهل العلم إلا أبا حنيفة، فإنه استدل بعموم الحديث الآخر فيما سقت السماء العشر، فكان يرى أن الزكاة تجب في كل مكيل من الخارج من الأرض، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو قل عن 5 أوسق. ولكن عموم هذا الحديث مخصوص بالحديث الآخر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول مالك بالصاع الأول سيأتينا أن الأمدد والصيعان قسمان، الصاع النبوي وصاع قدر بعده، فقوله بالصاع الأول أي بالصاع النبوي، وذلك قال بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صاع النبي تفسير لكلمة الأول. ثم قال وما زاد عن 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال الحبوب التي تجب فيها الزكاة الحمقة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلجلان واللوبياء والجلبان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. قال والزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن يحصد ويصير حبا.
نعم، هنا قال الإمام مالك، عدد الإمام مالك بعضا من الحبوب التي فيها الزكاة، وضابط هذه الحبوب أنها مقتاتة مدخرة، عد منها الحنطة والشعيرة والسلتة، وسيأتينا تفصيل في السلتة هل هو نوع من الشعير أم لا، والذرة والدخن، وقد ذكر فقهاء المالكية أن أهل اليمن يكثر عندهم الدخن وهو كذلك، ويعنى باليمن في كلام الفقهاء القديم جنوب جزيرة العربية، وأهل العراق يكثر عندهم الأرز، وأهل المدينة يكثر عندهم الحنطة. قال والأرز والحمص والعدس والجلجان، الجلجان ذكر عدد من شراح الرسالة أنه هو السمسم، جزموا بأنه هو السمسم وهو أحد قولي أهل اللغة، وأصحاب الإمام مالك أعلم بمراده، فقد جزم جمع من شراح الرسالة أن الجلجان هو السمسم الذي نعرفه، واللوبيا معروفة، والجلبان، الجلبان نوع يشبه الماش، حب يزرع في بعض البلدان يشبه الماش وهو معروف. قال وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ففيها الزكاة، ثم ذكر أن الزكاة تؤخذ بعد أن تحصد وتصير حبا لا قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال والناس مصدقون فيها ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.
نعم، قوله والناس مصدقون فيها أي باعتبار مقدارها بعد يبسها، فإنهم مدينون في ذلك، والقول قولهم، هل كيلها يكون بمقدار كذا أو بمقدار كذا، فإنهم مصدقون ومؤتمنون كما عبر قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. والزيتون بمنزلة النخل، ما كان منه تسقيه السماء والعين أو كان بعلا ففيه العشر ولا يخرص.
نعم، قول المصنف، قول الإمام مالك، والزيتون بمنزلة النخل، أي باعتبار التعشير أو نصف التعشير، فإن كان يسقى بلا مؤنة بالسماء والعيون أو كان بعلا فإن فيه العشر، وإن كان بالنضح وبالمؤنة فإن فيه نصفه. ولذلك قال ما كان منه تسقيه السماء والعين أو كان بعلا ففيه العشر، ثم قال ولا يخرص. إذن فقول الإمام مالك والزيتون بمنزلة النخل ليس من كل وجه، وإنما باعتبار المقدار ووجوب الزكاة فحسب، وأما الخرص فإنه لا يكون إلا في النخل وفي العنب، وأما الزيتون فلا يدخله الخرص.
أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر، قبل النفقة أو بعدها؟ قال: لا ننظر إلى النفقة، ولكن نسأل عنه أهله كما نسأل أهل الطعام عن الطعام. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته زكاة.
نعم، هذا كلام الإمام مالك. نستفيد منه أولا أن العبرة فيما يبقى إنما هو بالعرف، ولذلك قال: ولكن نسأل عنه أهله كما نسأل أهل الطعام عن الطعام. الأمر الثاني، نستفيد أن العبرة في التقدير بما رفع وما آواه الجرين والبيدر ونحو ذلك، ولذلك قال الإمام: فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ منه الزكاة. المسألة الثالثة، أن الزيتون لا يؤخذ زكاته حبة، وإنما تؤخذ زكاته زيتا، ولذلك قال الإمام: أخذ من زيته، فتؤخذ الزكاة من الزيت ولا يؤخذ من الحب. قال: أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ثم ذكر ما يقابل ذلك وهو المفهوم من باب التأكيد، قال: ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته زكاة.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاة، وليس على الذي اشتراه زكاة.
نعم، هذه مسألة متعلقة بوقت الوجوب، وقد ذكرت لكم في أول الدرس أن هناك فرقا بين وقت الوجوب وبين وقت استقرار الوجوب، ورتبنا على وقت استقرار الوجوب تلف العين التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار ونحوها. هذه مسألة مترتبة على وقت الوجوب، وهو إذا تم بيع العين بعد وقت الوجوب فعلى من تجب الزكاة، أهو على البائع أم على المشتري؟ يقول الإمام مالك: من باع زرعه وقد صلح، معنى قوله وقد صلح أي وقد بدا صلاحه، قال: ويبس في أكمامه، المراد بالأكمام هو غلاف الحبوب، فإن الحبة تكون رطبة ثم تكون يابسة بعد ذلك، ففي حال رطوبتها لها أسماء، بعضهم يسميه الأخضر أو نحو هذه اشتقاق الكلمة، تؤكل عند بعض الناس بطريقة معينة، لكن إذا يبست فإنه يستقر فيها الوجوب. قال الإمام: فعليه الزكاة، أي على البائع الزكاة، لأن وقت الوجوب كان الثمر والزرع في ملكه، فمما يترتب على معرفة وقت الوجوب من تجب عليه الزكاة إذا انتقل الملك. قال: وليس على الذي اشتراه زكاة، لأنه في وقت الوجوب كان في ملك البائع، بخلاف لو باعه قبل بدو الصلاح مع أصله، لأنه لا يجوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح إلا مع أصلها، فإن زكاتها تكون على المشتري.
أحسن الله إليكم. قال مالك: ولا يحصل بيع زرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء.
نعم، هذه المسألة التي أشرت إليها في آخر كلامي قبل قليل، أنه لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع أصلها، وأما على سبيل الانفراد فلا يصح، ولذلك قال مالك: ولا يحصل بيع زرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء، وأما قبل بدو الصلاح فلا يصح. عندنا هنا في كلام الإمام مالك عدد من المسائل. المسألة الأولى، أن كلام الإمام مالك يدل على جواز البيع ولو لم يحصد ولو لم يصفى، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وخالف الشافعي وأصحابه فقالوا إنه لا يباع الزرع ولو كان قد يبس في أكمامه واستغنى عن الماء حتى يصفى ويمكن النظر إليه، فزاد قيدا ثالثا لجواز بيعه. المسألة الثانية أن الثمر إذا بيع قبل ذلك فإن له حالتين في مذهب الإمام مالك. الحالة الأولى أن يباع قبل يبسه في أكمامه ويستغني عن الماء وقد قارب ذلك، أي وقد قارب الاستغناء عن الماء. فقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في النوادر أن العقد يفسخ فإن لم يحصل فسخه بل أمضي ثم قبضت العين المباعة فإن العقد يكون صحيحا وليس بحرام، ونقل ذلك نص الإمام مالك. وأما إذا كان قد باعه قبل ذلك بزمن، يعني قبل أن يقارب هذا الزمان وقبل أن يفرك لليبس، فإنهم يقولون يبطل البيع وجها واحدا ولا يصح قبضه لأن البيع باطل، بل لا بد من تجديد العقد، فحينئذ يجب فسخه مطلقا. هذا تفصيل بناء على أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وهذه قاعدة يتساهل فيها أهل العلم كثيرا.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده إن ذلك الزكاة والله أعلم، قال مالك وقد سمعت من يقول بذلك.
نعم
من
هذا تفسير قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، لأن من أهل العلم من قال إن إتيان الحق يوم الحصاد هو الزكاة، ومنهم من قال هو أمر آخر غير الزكاة بأن يعطى من حضره من الفقراء وغيرهم يعطون من المال، وقيل غير ذلك. ومن فقه الإمام مالك أنه لما فسر هذه الآية بأنها الزكاة قال بعد ذلك وقد سمعت من يقول ذلك، فكأن الإمام مالك يقول إن القول في كتاب الله عز وجل لا يكون بالرأي والظن، وإنما لا بد أن يكون بالنقل والأثر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وأنه لا يصح تفسير القرآن بالرأي والظن، فإن من قال في القرآن بظنه فأصاب فقد أخطأ، روي ذلك في الأثر. والمقصود أنه لا بد فيه من النقل عن أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم وهم الأصل، والتابعون مر معنا في التفسير هل تفسير التابعي حجة أم لا، وهكذا. نعم
صلى الله إليكم. قال ما لا زكاة فيه من الثمار. قال حدثنا عبد الله قال مالك بن أنس في النخيل والأعناب والزرع إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون له من التمر أو من الزبيب أو من الحنطة أو من القطنية ما يبلغ في صنف واحد منه خمسة أوسق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
قال مالك
فإن بلغ في الصنف منها خمسة أوسق ففيه الصدقة.
نعم بدأ الإمام مالك في هذا الباب وهو قوله ما لا زكاة فيه من الثمار. تقدم معنا في الدرس الذي قبل في الباب الذي قبله أن مالكا يرى أن الذي يجب فيه الزكاة من الحبوب هو كل مقتاد ومدخر، وسيذكر هنا ما الذي تجب فيه الزكاة من الثمار وما لا تجب فيه، والأصل فيه أنه كل مقتات ومدخر كذلك. قال مالك النخيل والأعناب والزرع إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، إذا كان يجد يعني يقطع ويحصد من الثمر ثمر النخل أربعة أوسق، فهذا معنى قوله يجد منه أربعة أوسق، لأنه جاء في بعض النسخ للبخاري أو قرأت سماعا يجد على البناء للمجهول فتكون يجد منه أربعة أوسق، فكلاهما نسختان مسموعتان صحيحتان في السماع. قال وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من القطنية. هنا فقط إشارة لأمرين، الأمر الأول أن مالكا عني باللغة عليه رحمة الله، فلذلك عبر في تحصيد ثمرة النخل بالجداد وفي الزبيب بالقطاف وفي الحنطة بالحصاد وفي القطنية بالحصاد كذلك، وأما القطنية فسيأتي معناها مفصلا بعد قليل. قال إنه لا يجمع ذلك، لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، لأن أربعة الأوسق من التمر وحدها لا زكاة فيها، لا نقول تجمع يجمع التمر إلى غيرها من الثمار التي ذكرها، بل لكل جنس حكمه على الانفصال. قال حتى يكون له من التمر، أي من الصنف الواحد من الصنف الواحد من الأجناس السابقة كالتمر، أو من الزبيب وحده، أو من الحنطة وحدها، أو من القطنية بأنواعها ما يبلغ في صنف واحد منه خمسة أوسق. إذن لا بد أن يكون الصنف كما عبر مالك وغيره من أهل العلم يعبر بالجنس. والفرق بين تعبير مالك وتعبير الجمهور أن مالك يرى أن القطنية صنف واحد وإن كانت أجناسا كما سيأتينا بعد قليل، ولذلك تعبير الإمام مالك في غاية الدقة عندما عبر بالصنف ولم يعبر فيه بالجنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أوسق من التمر صدقة. فوجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب خمسة أوسق من صنف واحد، وذلك قال من التمر فنص على الصنف ولم يقل ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمار وأطلق فيضم بعضها إلى بعض. قال مالك فإذا بلغ في الصنف أي في الصنف الواحد إما التمر بأنواعه أو الزبيب بأنواعه أو الحنطة بأنواعها أو القطنيات بأنواعها خمسة أوسق ففيه الصدقة، وهذا واضح.
صلى الله إليكم. قال مالك وتفسير ذلك أن يجد على الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤها وألوانها فإنه يجمع بعضها إلى بعض ثم فيه الزكاة.
نعم، يقول الإمام مالك إذا عرفنا أن كل صنف له حكم نفسه فإن أنواعه يجمع بعضها إلى بعض. قال مالك وتفسير ذلك أي تفصيله أن يجد على الرجل، هنا يجد يعني يقطع عليه، وقد جاء في رواية أبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي أن يجد الرجل، والمعنى فيهما متقارب. قال أن يجد على الرجل أو يجد على الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤها أي أسماء التمر بأنواعه المتعددة برني وعجوة وغير ذلك وألوانها كذلك، فإنه يجمع بعضها إلى بعض بخلاف الأصناف فإنه لا يجمع بعضها إلى بعض.
صلى الله عليكم. قال مالك وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة،
أي فيضم بعض أنواع الزبيب إلى بعض وإن اختلفت ألوانه.
صلى الله عليكم. قال مالك وكذلك الحنطة السمراء والبيضاء والشعير والسلت فهو صنف واحد، وإذا حصل الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع عليه بعضه إلى بعض ووجبت عليه فيه الزكاة.
نعم، كلام الإمام مالك هنا يحتاج إلى وقوف، انظر معي. قال الإمام مالك وكذا الحنطة السمراء والبيضاء ثم قف، والشعير والسلت فهما صنف واحد. فمالك يرى أن الحنطة لها نوعان سمراء وبيضاء وهما صنف واحد، وأن الشعير والسلت كلاهما صنف واحد. إذن فقوله فهو صنف واحد أي الحنطة بنوعيها والشعير مع السلت فيكون نوعين. وهذا طبعا السلت ما هو؟ السلت هم يقولون نوع من الشعير أو شبيه بالشعير، حبته صغيرة وتكون قشرته رقيقة. ومذهب الإمام مالك وأحمد أن السلت والشعير صنف واحد فيجمع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب ولا يفرد أحدهما عن الآخر، وهذا خلاف لقول أبي حنيفة النعمان والشافعي، فإنهم يرون أن الشعير والسلت كل واحد منهما صنف مستقل عن صاحبه لا يجمع مع الآخر. وهذه من الفروق بين مالك وأهل العراق، وكثيرا ما يذكر مالك قوله الذي خالف فيه أهل العراق في الموطأ كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم وتقدم. قال وإذا حصد الرجل من ذلك أي من الصنف الواحد بأنواعه خمسة أوسق جمع بعضه إلى بعض ووجبت عليه فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبياء والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه من ذلك الصنف، فإذا حصد من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجمع عليه بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة.
بدأ يتكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن القطنيات أو القطنية، والقطنية ذكر أهل اللغة لها معنيان. المعنى الأول أنها كل ما يخرج من الأرض، فكل ما خرج من الأرض من الحبوب سمي قطنية، وهذا قول ثعلب، قال لأنه قطن في الأرض ومكث فيها. والذي عليه أكثر أهل العلم وكثير من أهل اللغة وهو استعمال الفقهاء أن القطنية هي كل الحبوب ما عدا الحنطة والشعير وما عدا التمر والزبيب، وإن كانت ليست حبوبا فما كان من الحبوب ما عدا الحنطة والشعير فإنه سمى قطنية. وبناء على ذلك فإنه يكون قد سمي حينئذ بهذا الاسم قطنيا، لأنه يقطن في المنزل ويمكث فيه إذا ادخره أرباب المنزل فيبقى عندهم في بيوتهم فسمي قطنيا لأجل هذا المعنى. هذه المسألة قبل أن نشرح نص كلام الإمام مالك، الإمام مالك خالفه الجمهور في هذه المسألة، فإن الإمام مالك يرى أن كل القطني هو صنف واحد، فالحمص والعدس واللوبيا والجلبان وغير ذلك يضم بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب، وخالف في ذلك أحمد والشافعي وبعض أصحاب الإمام مالك كأبي الوليد الباجي، فذكروا أن كل صنف من أصناف هذه الحبوب له حكم نفسه ولا يجمع مع غيره في بلوغ النصاب. إذا عرفت ذلك فإن مالكا يقول وكذلك القطنية هي صنف واحد أي بأنواعها، مثل قول مالك هنا مثل هنا من باب التشبيه لا من باب التمثيل، انتبه هنا، مثل هنا من باب التشبيه لا من باب التمثيل، لأن الحنطة والتمر ليس مثالا للقطنية، وإنما يقول حكمها كحكم الحنطة، فهو من باب التشبيه بالحنطة، فليست الحنطة جزءا من القطني. فقال مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، أي وإن اختلفت أسماء القطني الحبوب القطنية واختلفت ألوانها. ثم عدد الإمام مالك القطنية فقال والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه من ذلك الصنف، فأرجعه إلى العرف مما يقطن في بيوتهم ويمكث فيها فيضم بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب. قال مالك فإذا حصد من ذلك 5 أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجمع بعضه إلى بعض وعليه الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة نصف العشر.
نعم، استدل مالك على أن القطنية كلها صنف واحد بفعل عمر. قال مالك وقد فرق عمر بين القطنية والحنطة ورأى أن القطنية صنف واحد، كيف أخذ مالك ذلك؟ قال فأخذ منها، أي أن عمر لما جاء عنه أنه أخذ منها العشر وأخذ من الحنطة نصف العشر دل على أن القطنية صنف في مقابل الحنطة. كان أخذ عمر والتفريق بينها ليس في باب الزكاة، وإنما كان فيما يأخذه من الأنباط من غير المسلمين. ولذلك فإن الشافعي وغيره أجابوا عن الاستدلال بقول عمر أن ما يؤخذ من الأنباط مرده لاجتهاد الإمام، وسيأتينا في الجزية أن جمع من أهل العلم يقول يرد إلى الإمام ما يتعلق بالتعشير وما يتعلق بالجزية، فلذلك أجابوا عن فعل عمر أن تفريقه هنا ليس باعتبارها صنفا واحدا. والحقيقة أنه كما قال الشافعي وأصحابه أن الاستدلال بذلك فيه بعد. نعم،
أحسن الله إليكم. فإن قال قائل كيف يجمع بين القطنية بعضها إلى بعض في الصدقة والرجل يأخذ منها 2 بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة 2 بواحد وإن كان يدا بيد، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم.
نعم، هذه مسألة متعلقة بالاستدلال، أصلها أن المخالف لمالك وهم الجمهور يقولون إن هناك فرقا بين ما ذكرت، فيقول كيف يجمع بين القطنية بعضها إلى بعض، كيف أن الحبوب القطنية كالعدس والحمص وغيرها يجمع بعضها إلى بعض في الصدقة؟ مع أنه يؤخذ منها اثنان بواحد يدا بيد يجوز الفضل بينها بشرط التقابض بإجماع يجوز ذلك. قال ولا يؤخذ من الحنطة مع اختلاف أنواعها كالحنطة السوداء والحنطة البيضاء لا يؤخذ إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال وإن كان يدا بود فلا بد من التماثل. فأجاب الإمام مالك عن ذلك فقال فإن الذهب، هذا هو جوابه، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم. أجاب مالك قال إن الذهب والفضة هما مال ربوي لا يجوز التفارق بينهما ويجمعان في الصدقة، أي يجمع الذهب إلى الفضة في بلوغ النصاب، مع أنه إذا بيع أحدهما بالآخر جاز الفضل بينهما. فاعتبار هذا الفرق بين القطنية وبين غيرها غير معتبر. نقول نعم صحيح، إن إجابة الإمام مالك صحيحة حيث بين أن الفرق الذي ذكروه غير معتبر فيكون قد نقضه عليهم بالذهب والفضة، لكن بقي الاعتراض في الاستدلال على أو الاستدلال بقول عمر أهو صحيح أم ليس كذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك في الأرض تكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدق عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة.
نعم، هذا يتكلم هنا الإمام مالك عن الشركة، فلو أن اثنين اشترك في مزرعة ونخل يملكانه، قال مالك في الأرض أو النخل تكون بين رجلين فيجدان منها ثمانية أوسق، اثنان يملكان نخلا أو أرضا وهذه الأرض زرعها ونخلها يجد منه ثمانية أوسق فحسب، وكل واحد من هذين الاثنين يملك النصف، فحينئذ يكون نتيجة الملك لكل واحد منهما إنما هو أربعة أوسق، فنقول لا تجب الزكاة على كل واحد منهما على سبيل الانفراد، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وأما الحبوب والثمار فلا خلطة فيها، وإنما هي شركة، وبناء على ذلك فلا زكاة عليهم. هذا معنى كلامه، فقال لا صدقة عليهما فيه لأن نصيب كل واحد منهما دون النصاب. قال وإن كان لأحدهما ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل، كيف يكون ذلك؟ هناك نخل بين اثنين أو أرض بين اثنين يجد منه ثمانية أوسق، أحدهما يملك خمسة أثمان الأرض والثاني يملك ثلاثة أثمانها، فحينئذ نقول إن الأول نصيبه من النتاج خمسة أوسق فعليه الزكاة، والثاني نصيبه دون نصاب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. هذا نص كلام الإمام مالك، وهو كما قال وحكي الاتفاق عليه. قال كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة.
أحسن الله إليكم. قال مالك وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر خمسة أوسق أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الزرع خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة.
نعم.
قال مالك ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدق عليه فيه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو حصاده أو قطافه خمسة أوسق.
نعم، هذا الكلام الإمام مالك يقول إنه لا فرق في المثال السابق الذي أورده في النخل مثله فيما لو كان حصادا لزرع من حنطة ونحوها أو قطافا لعنب، فالحكم في الجميع سواء. في الشركة لا بد أن يكون نصيب الشريك يبلغ نصابا على سبيل الانفراد.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها من التمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعها أنه ليس عليه في ثمنها زكاة حتى يحول على ثمنها الحول من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو بورق، فلا يكون عليه في أثمانها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها. وإن كان أصل ذلك التمر أو الزبيب أو الحبوب أو العروض لتجارة، فعلى صاحبه فيه الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسه سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
نعم، مؤدى هذا الكلام أن الإمام مالك يقول، وعلى ذلك عامة أهل العلم، أن زكاة الخارج من الأرض إنما تجب عند الحصاد واستقرار الوجوب، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ولو أن الحاصد للزرع والجاد للتمر والقاطف للعنب جعله زبيبا ثم جعله في البيدر ونحوه سنين طوالا كالأرز يجلس عند الناس في مخازنهم 10 سنوات وأكثر، فليس عليه زكاة ولو كان قد زكاها في السنة الأولى، لأنها لا تزكى حينئذ زكاة خارج من الأرض، وإنما زكاة الخارج من الأرض تزكى سنة واحدة، استثني من ذلك فيما لو كانت عروض تجارة. لذلك قال الإمام مالك: إذا أمسكها صاحبه سنين ثم باعه ليس عليه في ثمنها زكاة حتى يحول على الثمن، أي الثمن الذي باعه بعد السنين، الحول من يوم باعه، من يوم باعه. وتقدم معنا هذه المسألة في عروض التجارة متى يبدأ حولها. قال: إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن التجارة، أي إذا كان أصل الحبوب التي جعلها في البيدر بسبب خروجها من زراعته وحرثه ولم يكن قد تملكها بتجارة. ثم قال: إنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين، يفيدها إما بإرث أو بنحوه بغير قصد التجارة، ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في أثمانها زكاة حتى يعول عليه الحول من يوم باعها، وهذه تقدم حكمها قبل. قال: وإن كان أصل ذلك التمر والزبيب والحبوب والعروض لتجارة، يعني بأنها دخلت عليه بتجارة وبيع، فعلى صاحبه فيه الزكاة حين يبيعها إن كان قد حبسه سنة من يوم زكى. وقد سبق التفصيل في المال المدار وغير المدار قبل درسين.
صلى الله عليكم. قال: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقطب والبقول. قال: حدثنا عبد الله قال: قال مالك بن أنس: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والفرسق والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه، ولا في القطب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض ثمنها.
نعم، بدأ الإمام مالك في ذكر تفصيل بعض الأشياء التي ليس فيها الزكاة، فقال: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب، والمراد بالقضب بالمعجمة هو نبت كالبرسيم تأكله البهائم. قال: والبقول، والبقول هو كل نبات اخضرت به الأرض. قال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، قوله لا اختلاف فيها عندنا أي عند أهل المدينة، لأن هذه المسألة فيها خلاف، فإن فيها خلافا مشهورا عند أهل العراق، فإن أبا حنيفة النعمان يرى أن كل شجر تجب في ثمره الزكاة إلا ما سبق استثناؤه كالحطب والقصب، واستثنى كذلك الحشيش، وما عدا ذلك فإن فيه الزكاة مطلقا. وقول أبي حنيفة النعمان هذا وافقه من أصحاب الإمام مالك عبد الملك بن حبيب القرطبي، فقد وافق قوله قول أبي حنيفة في الجملة، وقد خالف أبا حنيفة صاحبه، فإنهم لم يوجبوا الزكاة في كل ثمرة إلا أن تكون الثمرة تبقى، فاشترط البقاء في الثمرة، أي أنها تيبس فتبقى حينئذ وتدخر أو نحو ذلك مما يكون فيه البقاء. وعلى ذلك فإن الصاحبين، أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، خالف أبا حنيفة النعمان في الفواكه، فأبو حنيفة يرى في الفواكه الزكاة ويرى في البقول الزكاة، وأما صاحباه فلا يريان ذلك. إذن هذا أخذناه من قوله عندنا إشارة للخلاف، ولذلك قال عدد من الشراح ومنهم الباجي أن قوله لا اختلاف فيه عندنا أي عند أهل المدينة، وهذا قول الجمهور. قال: والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس شيء من الفواكه كلها زكاة. قوله ليس شيء من الفواكه كلها زكاة اعترض على هذا التعبير من الإمام مالك من باب اللغة، فقد ذكر ليفرني في الاقتضاب أن هذه العبارة فيها تجوز، وذلك أن الصحيح عند أهل اللغة أن التمر والنخل من الفواكه، فلو قال إلا النخل فإنه مستثنى فإنه كذلك، وإلا فالأصل في اللغة أنه ذلك. وهذه فائدة ستأتينا في زكاة الفطر، حيث اعتبرنا في اللغة وعند الفقهاء النخل من الفواكه يترتب عليها مسألة في الزكاة. قوله الرمان معروف، والفرسك هو الخوخ، والتين نص الإمام مالك أن التين ليس فيه الزكاة مطلقا سواء كان يجفف أو لا يجفف. وذهب بعض العراقيين من أصحاب الإمام مالك كأبي بكر الأبهري والقاضي إسماعيل قبله أن التين إذا جفف ففيه الزكاة، وقالوا هذا مبني على أصل مالك وإن خالف نصه. ولذلك عند الأصوليين ما يسمى التخريج على الأصول، أنها إذا خالفت النص هل تكون وجها؟ نقول نعم، فإن أصل مالك أن كل ما يقتات ففيه الزكاة، وقد كان التين في عهد مالك عند أهل المدينة قليلا فلا يعرفون تجفيفه، وإنما ينقل له ويؤتى لهم كفاكهة يتفكهونها من غير تجفيف واقتيات، فمالك نص على نفي الزكاة باعتبار حال أهل المدينة. وأما ما ذكره أهل العراق من أصحاب مالك فهو ما ذكرت لك على تخريجا على أصوله. قال وما أشبه ذلك وما لم يشبهه، أي ما أشبهه في الشكل وما لم يشبهه لكنه يتفق معه في أنه من الفواكه. قال إذا كان من الفواكه ليس فيه زكاة، ولا القضب وتقدم معنا أنه شبيه بالبرسيم، ولا في البقول كلها وهي كل ما اخضرت به الأرض، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعت. نعم
أحسن الله إليكم. قال ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
نعم هذا باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. أورد مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك، هكذا جاء في رواية القعنبي وهو الصحيح، وقد جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي خطأ وغلط، اتفق الشراح على بيان غلطه فإنه زاد حرف الواو قال وعن عراك وهذا خطأ، والصواب رواية القعنبي وعامة الرواة عن مالك فهو كذلك. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. العبد هو المملوك الذي اقتناه للخدمة ونحوها لا للتجارة. وقوله ليس في فرسه صدقة هذا يشمل الذكر والأنثى، فكلاهما ليس فيه صدقة إلا أن يكون عرضا من عروض التجارة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى خلاف ذلك، فذهب إلى أن الفرس إذا كانت أنثى ففيها الزكاة لأنها تعد للنسل، وأما إذا كان حصانا ذكرا فإنه لا زكاة فيه لأنه لا يؤكل عادة. هذا مذهب أبي حنيفة في المسألة. ووجه أصحابه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس في فرسه صدقة أن هذا محمول على فرس الغازي، فإن فرس الغازي ليس فيه زكاة. والحقيقة أن هذا التوجيه فيه بعض النظر والبعد، ولذلك فإن الصاحبين أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة وذهب لمذهب الجمهور في أن الفرس ليس فيها زكاة، واختار قول الصاحبين أبو جعفر الطحاوي. ولنعلم أن الحنفية يقولون إن الصاحبين خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، وعامة ما يمشي عليه المتأخرون هو قول الصاحبين فيما خالف فيه الصاحبان أبا حنيفة في الباب. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم ورددها عليهم وارزق رقيقهم.
نعم هذا الأثر في قصة أبي عبيدة مع عمر فيه أولا أن أبا عبيدة وعمر لما أبيا أخذ الخيل والرقيق زكاة يدلنا على أنه لا تؤخذ الزكاة منهم من هذين الصنفين وهو الخيل والرقيق. وفي آخره حينما كتب عمر لأبي عبيدة إن أحبوا فخذها منهم، هذا يدلنا على أن هذا يكون من باب التطوع منهم فتؤخذ منهم باب التطوع. قوله ورددها عليهم أي وردد الزكاة على فقرائهم، فتكون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا يدل على أن الزكاة توزع في المصر والبلد الذي وجد فيه المال. قوله وارزق رقيقهم، قوله وارزق رقيقهم في معنى الرقيق وجهان. قيل إن المراد بالرقيق الفقراء، أي وأعط فقراءهم من الزكاة، هذا وجه. وقال بعضهم إن المراد بالرقيق هم العبيد، أي وآتهم رزقا. والفقهاء إذا عبروا بالرزق فيعنون به العطاء من بيت المال، فكأن عمر قال لأبي عبيدة أعطي رقيق هؤلاء القوم رزقا من بيت المال ليس من الزكاة، وإنما يكون من بيت المال. وقد عرف من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هو وأبو بكر قبل ذلك أنهما كانا يرزقان سادة العرب رزقا ويرزقان عبيدهم وأرقاءهم، فيرزقان السادة والرقيق. فقوله وارزق رقيقهم على القول الثاني من باب الرزق من بيت المال لا من باب الزكاة، ورقيقهم أي رقيق السادة لا مطلق الرقيق.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك، ومعنى قول عمر ورددها عليهم أن يرددها على فقرائهم.
نعم كما تقدم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
نعم هذا فيه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جاءه كتاب من عمر بن عبد العزيز، لأن أباه كان قاضيا على المدينة، وقد كان في وقت قدوم الكتاب وهو في منى ألا تأخذ من الخيل ولا من الصدقة ولا من العسل صدقة. هذا يدلنا على أن الخيل يؤخذ منه الصدقة والعسل. قبل أن أتكلم عن العسل، هنا قوله ولا من الخيل هذا صريح بأن الخيل اسم جنس، فدل على أنه يشمل الذكر والأنثى. وقد تأول بعض شراح الموطأ من الحنفية كماخي في المهيأ كلام عمر بن عبد العزيز هنا لا تأخذ من الخيل أن المراد بالخيل هنا أي لا تأخذ من الخيل الغازية، أو أن مراده بلا تأخذ من الخيل أي من الخيل الذكور، أو لا تأخذ من الخيل إذا لم تبلغ النصاب. والكماخي هنا في هذا التأويل بعيد جدا، لكن أراد أن يوافق فيه قول أبي حنيفة، وإن كان صاحب أبا حنيفة قد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة. قوله ولا تأخذ من العسل صدقة، لأهل العلم نزاع في العسل هل يؤخذ منه أم لا. وقبل أن أبدأ بهذا النزاع أشير إلى أن البخاري نقل عنه الترمذي في العلل الكبير ونحوه، قال الترمذي أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل، ولكن وردت أخبار سأتكلم عنها بعد قليل على سبيل الإيجاز. ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن العسل ليس فيه زكاة، وذهب الإمام أحمد إلى أن العسل فيه العشر، واستدل بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه يؤخذ من كل عشر قرب من العسل قربة. وهذا الحديث وإن تكلم فيه إلا أن جمعا من أهل العلم قد احتج به كأحمد، وقد أشار ابن القيم في زاد المعاد أن له شواهد تدل عليه. وذهب أبو حنيفة إلى تفصيل باعتبار نوع الأرض الذي وجد فيها العسل، فإن كان العسل في أرض عشرية فإنه يؤخذ منه الزكاة، وإلا فإنه لا يؤخذ منه الزكاة. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على قول مذهب على قول أحمد أن في العسل الزكاة، والمسألة فيها خلاف متقدم بين التابعين قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال وهل في الخيل من صدقة.
نعم هذا الأثر سئل فيه سعيد بن المسيب، وسعيد المسيب من أفقه التابعين في المدينة، وكان مالك يعجبه فقهه ورأيه. وقد نقل الإمام مالك كلامه هنا من باب الاستدلال، وسأذكر وجه استدلال سعيد فإن استدلاله لطيف. قوله سئل عن صدقة البراذين، البراذين جمع برذون، والبرذون هو ما ينتج من نزو الحمار على الفرس. وأما إذا كان الذكر الذي نزى هو الحصان ونزى على الأتان وهي أنثى الحمار فإنه يسمى بغل. هذا البرذون الذي نتج من نزو الحمار على الفرس هل فيه زكاة؟ قال سعيد المسيب وهل في الخيل من صدقة؟ صريح بأن الخيل لا زكاة فيه، فيكون بالذون من باب أولى، وهذا الذي يسميه أهل العلم الاستدلال الأولوي، فإن ما نتج عن ما لا زكاة فيه لا تكون فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال: عشور أهل الذمة.
نعم، في هذا الباب تكلم الإمام مالك عن العشور، وعادة جمع من أهل العلم المتقدمين يريدون أحكام العشور والجزية مع الزكاة لأنها متعلقة بالأموال، وجمع من المتأخرين يجعلون العشور في أحكام أهل الذمة ملحقة بأبواب الجهاد، والعشور جمع عشر، فما يؤخذ من أهل الذمة من العشور، لأن أهل الذمة على الصحيح من قول أهل العلم لا تؤخذ منهم الزكاة وإنما يؤخذ منهم العشور، فناس بذكر أحكامها هنا. إذن أهل الذمة لا يؤخذ منهم الزكاة وإنما يؤخذ منهم العشر. ما معنى أن تؤخذ منهم العشر؟ أي تعشر تجارتهم إذا قدموا بها مدينة من مدن من المدن، إما مكة أو المدينة أو غيرها، ولو كان انتقالهم بين البلدان أكثر من مرة في السنة الواحدة، أو كان الانتقال بين بلد مسلم ومسلم كانتقالهم من مصر للشام أو من الشام لمكة أو من مكة للشام، فإنها تعشر في كل موضع. هذا مذهب مالك. نعم.
صلى الله عليكم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر.
نعم، هذا الذي استدل به مالك قبل ذلك في التفريق بين القطنية وبين الحنطة، فقد كان عمر يأخذ نصف العشر من الحنطة والعشر من القطنية، وتقدم معنا وجه استدلال مالك قبل قليل، وهذا من باب التعشير.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عبدة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبط العشر.
نعم، هذا فيه أن السائب بن يزيد قال: كنت مع عبد الله بن عتبة. هل كان عاملا؟ هذا الذي جاء عند يحيى أنه كان عاملا، وجاء عند مطرف ومصعب الزبيري أنه كان غلاما عنده، وهو بمعنى العامل أو الخادم، أنه كان عند عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي على سوق المدينة في زمن عمر، لأنه كان متوليا على السوق. قال: فكنا نأخذ من النبط العشر. الأنباط أقوام معروفون يوجدون في شمال الجزيرة، شمال غربيها وشمال شرقيها، يصلون بين الشام وبين المدينة وبين العراق وبين المدينة، قيل إن أصولهم عربية وقيل غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل. هذا الأثر فيه عدم التفريق بين أخذ العشر من الحنطة وبين أخذها من القطنيات، فهو مطلق فلم يفرق بين شيء وآخر، وهذا الذي استدل به الشافعي وأحمد وغيرهم على أن التعشير مرده للإمام اجتهادا في النقص والزيادة.
صلى الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، قال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب.
نعم، هذا من باب الاستدلال بالاستصحاب، فإن استصحاب الحكم السابق الذي وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي نكرانه دل على جوازه.
أحسن الله إليكم. قال:
الاستصحاب ثمانية أنواع: في استصحاب البراءة، واستصحاب الحكم الثابت، وفي استصحاب الدليل العقلي، هي ثمانية أنواع، أشار لهذه الأنواع جمع منهم الشيخ تقي الدين في تنبيه الرجل العاقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من بربر.
نعم، قول مالك ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس، هذا يدلنا على قول مالك والجمهور أن الجزية إنما تؤخذ من المجوس وأهل الكتاب فقط، وخالف أبو حنيفة فقال: تؤخذ الجزية من كل أهل الأوثان. فيه الحديث الذي رواه ابن شهاب بلاغة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. قوله أخذها من البربر جزم جمع من الشراح ومنهم الرافعي ومن تبعه كابن الأثير أن عثمان لم يأخذها من مطلق البربر، وإنما أخذها من مجوس البربر، لأن المجوسية كانت عند فارس وكانت عند البربر وكانت عند بعض العرب كذلك، فقد كان في بعض العرب من تمجس قبل الإسلام ولكنهم أسلموا بعد ذلك.
صلى الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
نعم، هذا يدلنا على أن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعثمان في أخذ الجزية أصله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم رجعوا إلى خبره عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافته 3 أيام.
نعم، هذا فيه مقدار الجزية، ومقدار الجزية لأهل العلم فيه أقوال. القول الأول قول مالك أخذ بقضاء عمر رضي الله عنه، فذهب إلى هذا الأثر وهو أثر عمر في تقدير الجزية، وأنه يؤخذ على أهل الذهب 4 دنانير ويؤخذ على أهل الورق وهم الفضة 40 درهما. وخالف في ذلك الجمهور، فذهب الشافعي إلى أنه يؤخذ دينار على الفقير والغني لا فرق بينهما، وأن ما جاء عن عمر رضي الله عنه محمول على جواز الزيادة إذا كان تقدير الجزية بالصلح بين المسلمين مع غيرهم، فإن ما صلحوا عليه فإنه يجوز الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة إن تقدير الجزية 3 مراتب، فإذا كان فقيرا فإنه يؤخذ منه دينار، وإذا كان متوسطا فإنه يؤخذ منه ديناران، وإذا كان غنيا فيؤخذ منه 4 دنانير. وحمل قول عمر رضي الله عنه هنا على الغني دون الفقير والمتوسط. ونحو قول أبي حنيفة قول أحمد أنه يؤخذ من الفقير 12 درهما، والغني يؤخذ منه 48، والمتوسط يؤخذ منه 24. وقد بنى أحمد ذلك على أن الدينار يقدر 12 درهما، وأما تقدير عمر فقد قدر الدينار 10 دراهم. نبه لهذا الملحظ الزركشي، لأن ضرب الدراهم كان 10، ثم لأن ضرب الدنانير كان يعدل 10، ثم أصبح بعد ذلك يعدل 12 درهما. والراجح في هذه المسألة أن مقدار الجزية راجعة لاجتهاد الإمام، إما أن يزيد أو ينقص على قضاء عمر والصحابة لاختلاف الأقوال في المسألة بناء على ما يراه من المصلحة، وهذا هو الذي جزم به جمع من المتأخرين كصاحب الإنصاف وغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية.
نعم، قبل أن انتقل لهذا كنت قد نسيت شيئا يتعلق بالأثر السابق وهو آخر جملة فيه، وهي قوله: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. هذه الجملة يحتمل فيها احتمالا: أن عمر ألزمهم بالجزية، وألزمهم بأرزاق المسلمين وضيافتهم 3 أيام، بأن يضيفوا المسلمين ويرزقوهم بأن يعطوهم أكلا وشرابا ولدوابهم 3 أيام. وهذه المسألة فيها قولان لأصحاب مالك، فنقل ابن أبي زيد عن سحنون أن عن مالك أنه يلزم أهل الذمة بالضيافة 3 أيام، يلزمون 3 أيام لظاهر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونقل غيره كابن المواز وغيره أن مالكا ذكر أن الإلزام بالضيافة 3 أيام غير لازم، أي أن مالكا أسقط الإلزام بذلك. وقد ذكر ابن رشد أن معنى ذلك أنه لا يسوغ، أي معنى الحديث حينئذ حينما أسقطه مالك، أنه لا يسوغ لأحد من المسلمين أخذ ضيافة أهل الذمة إذا علم أنهم لم يوفى لهم عهد، وأما إذا وفي لهم بعهدهم فيجوز للمسلم أن يستضيفه. فيكون من عدل عمر أنه يقول: إذا لم يوفى لكم عهد فإنه لا يجوز لمسلم أن يستضيفكم، وأما إذا وفي لكم بعهد فيشرع استضافتهم حينئذ. إذن هذا الاحتمالان يتعلق فيها فهم حديث عمر. الذي أثر الذي بعده فيه روى مالك أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم، أي بدواب كثيرة من نعم الجزية. هذا يدل على أن الجزية قد تأخذ من النعم ولا يلزم أن تكون من الدراهم والدنانير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر بن الخطاب تدفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال فقلت وهي عمياء، قال يقطرونها بالإبل، فقال قلت كيف تأكل من الأرض، قال عمر أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة، قال فقلت بل من نعم الجزية، قال فقال عمر أردتم والله أكلها، فقلت إن عليها واسم الجزية، قال فأمر بها فنحرت، قال وكان عنده صحاف تسع لا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان نقصان كان في حظ حفصة، قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بما بقي من اللحم فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار.
وقال
مالك لا أرى الغنم تؤخذ من أهل الجزية إلا في جزيتهم.
نعم، هذا الأثر عن عمر أنه قيل له إن في الظهر ناقة عمياء، أي الظهر التي تركب معها ناقة عمياء لا ترى، فقال عمر تدفعونها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال يقطرونها بالإبل، يعني تمشي مع الإبل قاطرة خلفها فتساق بالإبل، فقيل له كيف تأكل من الأرض، لأن العمياء لا تحسن الأكل إلا أن يقدم إليها، فقال عمر أمن من نعم الجزية أم من نعم الصدقة، أي من دواب الصدقة أم من الجزية، قال فقلت بل من نعم الجزية، فقال أردتم والله أكلها، يعني أنتم إنما قلت ذلك لأجل أن تؤكل، فقلت إن عليها واسم الجزية لكي يؤكد أنها من الجزية. هنا استدل الشافعي بقوله إن عليها واسم الجزية، يدل على ذكر الشافعي أن هذا يدل على أن عمر كان يسم إبل الجزية بوسم يختلف عن وسم إبل الصدقة، لأن مصرف كل واحد منهم مختلف، قال الشافعي وبهذا نقول. قال فأمر بها فنحرت ثم قسمها كما سمعنا. هذا الأثر فيه من الدلالة على أن الجزية ليس مصرفها مصرف الزكاة، وإنما تصرف في المصالح العامة، وكان عمر رضي الله عنه يصرف جزءا من الفيء للسابقين فيقدمهم على غيرهم من الناس، ولذلك فإن هذا الفيء لما جاء أول من قدم به السابقين من المهاجرين والأنصار، وقدم عليهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منه صلى الله عليه وسلم، وأخر حفصة لكونها بنته. وهذه الطريقة طريقة عمر وغيره من الصحابة، لما جاء علي رضي الله عنه جعل السابقين وغيرهم سواء في القسم، ولم يفرق بين السابقين ومن بعدهم، وهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله قال مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.
نعم، هذا مسألة سقوط الجزية بالإسلام. نقول أجمع أهل العلم على أن الجزية إذا أسلم المرء فإن الجزية تسقط عما بقي من حوله، وهذا بإجمع. وأما ما مضى من حوله فإن لأهل العلم قولان في المسألة، فمذهب أحمد والشافعي، فذهب مالك وأحمد أنها تسقط عما مضى من السنة، فلو لم يسلم إلا قبل وجوب الجزية بيوم سقطت السنة كلها. وقال الشافعي إنها لا تسقط، ومذهب مالك وأحمد هو ظاهر هذا الأثر الذي نقل، ووافقهم كذلك أبو حنيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال السنة عندنا أنه لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم منهم.
نعم، نقف هنا. هذه المسألة ذكر جمع من أهل العلم أنها بإجمع، فقوله عند السنة عندنا هنا ليس معنى ذلك إشارة لخلاف، بل انعقد الإجمع على أن الجزية لا تؤخذ من الصبيان ولا من النساء، وإنما تؤخذ من الرجال الذين بلغوا الحلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وليس على أهل الذمة في نخيلهم ولا كرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدقة.
نعم، تقدمت معنا هذه المسألة، علل مالك فقال
لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم.
نعم، يقول لأن الصدقة طهرة والكافر لا يحتاج إلى طهرة، فهو غير مخاطب بفروع الشريعة فيما يظهر من كلام مالك.
أحسن الله إليكم. وإنما وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم كانوا ببلادهم التي صالحوا عليها، فإنما عليهم الجزية التي صالحوا عليها
قلت أو كثرت،
وليس عليهم في شيء من أموالهم شيء سواها إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها.
نعم، قوله إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، هذا هو الباب السابق وهو التعشير، هذا هو التعشير. وقوله إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها يدلنا على ما ذكر ابن عبد البر أن مذهب مالك أن التعشير يكون في المال القليل وفي المال الكثير لا فرق، فليس له نصاب لا يعشر إلا ما زاد عنه.
السلام عليكم. فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصولحوا عليها على أن يقروا ببلادهم
ولا يتنقلوا،
فيقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، ومن تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى أهل العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة وإلى اليمن وما أشبه ذلك من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من مواشيهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. إذا اختلفوا في بلاد المسلمين فعليهم فيما تجروا فيه العشر.
هنا اختلفوا في بلاد المسلمين أي انتقلوا من بلدة إلى بلدة.
وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا فعليهم كلما اختلفوا العشر.
نعم، لا يلزم أن يكون التعشير مرة في السنة، فقد يكون أكثر من مرة في السنة، هذا مذهب مالك،
لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم.
نعم.
قال مالك: وهذا الذي أدركت عليه الرضا من أهل بلدنا.
نعم، قوله هذا الذي أدركت عليه الرضا، هكذا عبر مالك في رواية القعنبي وأبي مصعب الزهري المدني، وجاء في رواية يحيى: هذا الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أو ببلدنا، فدل ذلك على أن قوله أهل العلم بمعنى قوله أدركت عليه الرضا من أهل بلدنا.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في من تجب عليه زكاة الفطر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك قال: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل في زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ومن لا بد له من أن ينفق عليه من مكاتبيه ومن رقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغيرها، فأما من لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه.
نعم. بدأ يتكلم مالك في آخر كتاب الزكاة عن أحكام زكاة الفطر، لأن الزكاة متعلقة بالمال، إلا زكاة الفطر فإنها متعلقة بالبدن. قال مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من تجب عليه زكاة الفطر. أورد فيه حديث نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه يدل على لزوم إخراج الزكاة عمن يمونهم الشخص، فكل من كان يمون غيره تجب عليه زكاته، سواء كان من يمونهم من الغلمان وهم العبيد، أو من الأبناء الذين يمونهم، سواء كانوا حاضرين أو كانوا غائبين أو شاهدين. الحاضر والشاهد معنى واحد. ووجه ذلك أنه كان يخرج الزكاة عنهم وهم في وادي القرى وبخيبر، مع أن ابن عمر كان في المدينة، فهم غائبون عنه ويخرج عنهم الزكاة، وهذا محمول عندهم على سبيل الوجوب. قال مالك بعد هذا الأثر وفي إثره قال: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل في الزكاة، أي في زكاة الفطر، وسيأتي خلاف لأن مالك قال أحسن ما سمعت دل على وجود الخلاف. قال: أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. الذي يضمن نفقته يشمل زوجته، ويشمل أبناءه، ويشمل غلمانه وخدمه، وألحق به أهل العلم من تطوع بنفقته الشهر شهر رمضان كله كما جزم به فقهاؤنا. وهذه المسألة تدلنا على أن الرجل تلزمه نفقة زوجته، وهذا لا شك فيه، فتلزمه زكاة فطرها ولو كانت موسرة، وهذا مذهب الجمهور كأحمد والشافعي وغيرهم، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول إن الزوجة إذا كانت موسرة لا يجب على زوجها أن يخرج زكاة فطرها، وإنما تجب عليها هي، وظاهر المعاني السابقة أنها تجب على الزوج. قال مالك: ومن لا بد له من أن ينفق عليه من مكاتبيه، فدل على أن المكاتب يخرج زكاته مالكه لأنه ما زال رقيقا. قال: ومن رقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، شاهدهم أي الحاضر، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة. من سيأتي الخلاف في إخراج من ليس بمسلم. وأما قوله ومن كان منهم لتجارة، فهذا الذي جزم به عامة أهل العلم كأحمد ومالك والشافعي كلهم على أن القنة إذا كان معدا للتجارة فإنها تخرج زكاته. وخالف أهل العراق كسفيان الثوري وأبو حنيفة فقالوا إن القنة إذا كان ليس معدا للتجارة فتخرج زكاة فطرة، وأما إذا كان معدا للتجارة فتخرج زكاته زكاة عروض التجارة ولا يخرج له زكاة الفطر، فلا يجمع بين الزكاتين. وظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنه عدم التفريق. قال مالك: فأما من لم يكن مسلما فلا زكاة عليه، أي لا زكاة على المرء إذا كان يملك عبدا غير مسلم أو كان من أبنائه الذين ينفق عليهم من ليس بمسلم، بأن يكون الأب أسلم وحده دون أبنائه أو كانت زوجته كتابية من كذلك. وهذه المسألة فيها خلاف على قولين، فإن جماهير أهل العلم على أن غير المسلم لا زكاة عليه كما سيأتي، وخالف أهل العراق كالثوري وأبي حنيفة فقالوا إنها تجب عليه الزكاة، وسيأتي دليلها بعد قليل.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال مالك في العبد الآبق: إن سيده إذا علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجع حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكي عنه.
نعم، هذه مسألة الغائب وهو العبد الغائب هل يزكى عنه زكاة الفطر أم لا. قد يكون غائبا إباقا وقد يكون غيبته من باب الغصب والسرقة. قال مالك: إن سيده إذا علم مكانه فإنه تجب زكاته، وأما إذا لم يعلم مكانه وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وأما إن كان إباقه وقد طال ويأس منه فلا أرى أن يزكي عنه. هذه المسألة فيها أقوال، هذا قول مالك كما تقدم، وأما الشافعي فيرى أن الغيبة لا أثر لها وإنما يزكيه في كل عام، ومثله قول أحمد، إلا أن أحمد يقول: إلا أن يكون قد شك في حياته، فإن شك في حياته فقد سقطت زكاته لأنه متردد أهو حي أم لا. وذهب أبو حنيفة لعكس ذلك وقال إنه لا يزكى عنه مطلقا في حال إباقه حتى يرجع. نعم،
صلى الله إليكم. وسوي مالك عن أهل البادية: هل عليهم زكاة الفطر؟ قال: أحب إلي أن يؤدوها ولا يدعوا إخراجها، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فيما بلغنا: زكاة الفطر في رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين.
نعم، هذا أهل البادية الذين ليسوا ساكنين في حاضرة ولا مدن. قال مالك: يؤدونها ولا يدعون إخراجها، وسيأتي أنهم إن لم يمكن صرفها في وقتها فإنه يمكن صرفها بعد ذلك في الباب الذي بعده. استدل مالك على ذلك بالحديث: زكاة الفطر من رمضان، هذا مطلق يشمل من كان في الحاضرة ومن كان في البادية. وفي آخر الحديث: من المسلمين، هذا يدل على أن غير المسلم لا يجب إخراج الزكاة عنه، بأن كان ابنا أو زوجة أو كان قنا مملوكا. وقول مالك هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فيما بلغنا، هنا رواه بلاغا، وسيأتي في أول الباب الذي بعده إسناد هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة، إلا من كان من رقيق امرأته يخدمه لا بد له من أن ينفق عليه.
نعم، هذه مسألتان: إذا كان الشخص يملك عبدا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده، وأما إذا ملك عبده عبدا فهل تجب عليه زكاة عبد عبده؟ هذه المسألة ذكر القاضي أبو يعلى وتلميذه ابن عقيل وجماعة أنها مبنية على مسألة مشهورة، وهي: هل يملك العبد بالتمليك أم لا يملك؟ فمن قال إن العبد لا يملك بالتمليك فإن عبد العبد يكون ملكا للسيد فتجب عليه زكاته، ومن قال إن العبد يملك بالتمليك فلا تجب على العبد على السيد زكاته. والمشهور مذهب الإمام أحمد أن العبد لا يملك بالتمليك فحينئذ تجب زكاته. وقد قال مالك إن الرجل ليس عليه في عبد عبيده زكاة، فلعلها مخرجة على الأصل الثاني أنه يملك بالتمليك، وأما في أجيره فواضح، وأما رقيق امرأته فهو أن يكون لامرأته خادم يخدمه فإنه ينفق عليه لأنه التزم نفقته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب مكيلة زكاة الفطر. أحسن الله إليكم. قال: باب مكيلة زكاة الفطر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم، هذا الحديث حديث مالك فيه آخره زيادة من المسلمين، هذا هي التي انفرد بها مالك، لم يروها أحد عن نافع رضي الله عنه ورحمه إلا مالك، انفرد بزيادة من المسلمين، وهي صحيحة لا شك فيها، وإن انفرد بها مالك فإنه ثقة، وهذه من غرائبه. قوله فرض يدل على أن الزكاة تسمى فرضا فهي مفروضة، وهل تسمى واجبة؟ صرح أبو حنيفة بالوجوب، عن أحمد روايتين هل تسمى زكاة الفطر واجبة أم فرض. وقوله من رمضان أضافها لرمضان نستفيد منها مسألة، وهو وقت وجوب زكاة الفطر، فإن بعض أهل العلم يقول وجمهور أهل العلم يقول إن زكاة الفطر تجب عند غروب آخر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الفطر لرمضان، وآخر يوم في رمضان يكون بغروب آخر ليلة منه، وهذا مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أصحاب مالك، وهي رواية عن أحمد، إلى أن أول وقت وجوب زكاة الفطر هو طلوع فجر يوم العيد، واستدلوا بهذا الحديث كذلك، لكنه استدلال بعيد، فقالوا إن هذا الحديث فيه إضافة، فيه انتهاء رمضان وبداية اليوم الفطر، ولا يكون الفطر إلا بطلوع النهار. الفرق بين القولين في من ولد له مولود قبل وقت الوجوب فإنه يلزمه أن يزكي عنه، ومن مات قبل وقت الوجوب لا يجب إخراج الزكاة عنه، وفرق بين وقت الوجوب على القولين أهو بغروب الشمس أم بطلوع الفجر من اليوم الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخضري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
نعم، هذا الحديث يتعلق بما يخرج منه الزكاة، وأهل العلم لهم أقوال في هذه المسألة، فمالك يعتبر القوت بناء على المعاني، وأحمد أخذ بظاهر النص فقال إنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا من هذه الخمسة، ولا يخرج من سائر الأقوات إلا إذا عدمت، وذهب الشافعي إلى التخيير بين ما سبق، وأولى الناس بالدليل من قال إنه يخرج من هذه الخمسة ولا يخرج من غيرها إلا عند فقدها. قوله كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، المراد بالطعام هنا البر، هكذا جزم به جمع من أهل العلم كابن أبي زيد وغيره، وفي هذا رد على قول ما حكي عن داود الظاهري أنه قال لا يجوز إخراج زكاة الفطر من البر، فإن هذا نص بخلافه، قال أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو أقط أو زبيب إلى آخره. هذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون الصاع من الجميع، وقد حكي عن بعضهم أنه يجوز إخراج نصف صاع كما حكي عن أبي حنيفة، والصواب أنه لا بد من الصاع، ومن قدره بنصف صاع بناء على اختلاف ثمن بعض الأقوات عن بعضها جوز كذلك إخراج زكاة الفطر نقدا، والجمهور على المنع منه لظاهر الحديث. حدثنا عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال مالك: وذلك بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
نعم، قوله كان لا يخرج إلا زكاة التمر، هذا يدلنا على أن الأفضل في إخراج زكاة الفطر هو التمر، وهذا الذي جزم به الإمام أحمد، فإن أحمد يرى أن أفضل ما تخرج به الزكاة هو التمر، ثم الزبيب، ثم ما يكون قوتا لأهل البلد. وأما غيره من أهل العلم فيقولون العبرة بالاختيار كالشافعي وغيره، فيقول يختار ما شاء من الأقوات، ويكون ما أخرجه ابن عمر إما لكونه الأكثر في المدينة أو لكونه الأنفع للفقراء في تلك المرة. قوله إلا مرة واحدة، هذا استثناء من استثناء فيرجع الحكم إلى ما كان عليه، وهذه المرة الواحدة جاء في البخاري أنها كانت عندما أعوز أهل المدينة التمر فأعطى الشعير.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل بصدقته عن كل إنسان من أهله مدين مدين من حمطة أو صاعا من شعير بالذي يقوت به أهله.
نعم، هذا هو رأيه، وليست هذا اللفظ عند أبي مصعب ولا سويد ولا يحيى بن يحيى، هذا الأثر ليس عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشر كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، مد النبي عليه الصلاة والسلام هو يسمى المد الأصغر، ويقابله المد الأكبر، وهذا المد الأكبر يسمونه مد هشام بن إسماعيل المخزومي الذي كان أميرا على المدينة، فإن مالكا انفرد عن الجمهور فرأى أن كفارة الظهار يخرج بالمد الأكبر، وأما الجمهور فيقول إن كفارة الظهار وغيرها كلها بالمد الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ما جاء في وقت الإرسال بزكاة الفطر. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاته إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال حدثني إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أنه سمع أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده.
نعم، هذا آخر حديث في كتاب الزكاة، فيه أن نافع مولى بن عمر حكى أن ابن عمر كان يبعث بزكاته إلى الذي يجمع عنده، وهو من نصبه الإمام لجمع الزكاة قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يعطون الزكاة يعني زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهنا ذكر ثلاثة أيام. وقد اختلف أهل العلم في جواز تقديم زكاة الفطر على وقتها على أقوال، فمذهب الإمام أحمد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر يوما أو يومين. وجاء في رواية عن الإمام أحمد وهو رواية أصبغ عن مالك أنه يجوز تقديم الزكاة ثلاثة أيام، والرواية الأولى رواية هو مشهور مذهب الإمام أحمد ونقل ابن المواز عن مالك. والقول الثالث في هذه المسألة ما نقله سحنون أنه لا يجوز تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، وأن فعل ابن عمر حينما كان يقدمها ليس من باب الإخراج وإن من باب الجمع. وقد ذكر أبو الوليد الباجي أن هذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك، فأصبح في المسألة ثلاثة أقوال. وأحمد لم يأخذ بهذا الأثر ثلاثة أيام لأن هذا محتمل ومؤول كما نقل سحنون. وأما الذي نقل عنه من فعل الصحابة أنهم كانوا يقدمونها يوما أو يومين، ومعنى قولهم يقدمونها يوما أو يومين أو هذه ليست التخير وإنما لاختلاف الحال، فإن كان الشهر تاما قدموها يومين، وإن كان ناقصا قدموها يوما، فدل ذلك على جواز تقديم زكاة الفطر بعد غروب شمس يوم 28 وبدء ليلة 29. وبناء على ذلك نقول إن الزكاة لها أربعة أوقات: وقت جواز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ووقت وجوب، وتقدم معنا أن الجمهور مذهب مالك وغير والجمهور أنها تكون بغروب شمس يوم آخر يوم من رمضان، وقال أبو حنيفة بطلوع فجر ذلك اليوم. والوقت الثالث وقت أفضلية هو الذي ذكره مالك بعد ذلك، وهو بعد طلوع الشمس وقبل الغدو للصلاة. والوقت الرابع بعد صلاة العيد وهو وقت جواز. والوقت الخامس والأخير وقت القضاء والحرمة، وهو ما يكون بعد صلاة العيد. نقف عند هذا القدر، نبدأ في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل بكتاب الصيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وفي رؤوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه، وتؤخذ منهم تمرا عند الجداد، فإذا أصابت الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجد فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته، وليس عليهم فيما أصاب الجائحة زكاة. قال مالك وكذلك العمل في الكرم أيضا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك فيها أموال لا يبلغ ما في كل شرك منها أو قطعة ما تجب فيه الزكاة فكانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة. وقبل أن أبدأ بالتعليق على ما ذكره الإمام مالك، سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل اليوم حديث تفرد الإمام مالك بزيادة فيه في زكاة الفطر. وهذا الذي يتفرد به الإمام مالك يسميه أهل العلم بغرائب مالك. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مفردة سميت بغرائب الإمام مالك، وذلك لفضل هذا الإمام وكثرة روايته والثقة وثبوت ما تفرد به عن غيره من أهل العلم. ولذلك فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يحكمون على غرائب مالك، على غرائب الإمام مالك كلها بالرد، وإنما ينظر بين حال وحال. ولنعلم أن غرائب الحديث مطلقا وغرائب الإمام مالك قسمان باعتبار ما رواه الإمام مالك بنفسه، فبعضها غريب باعتبار الإسناد وبعضها غريب باعتبار المتن. فأما غرابة الإسناد فهو ما انفرد به الإمام مالك ولم يروه غيره من العلماء، فانفرد برواية حديث لم يروه غيره. وأما غرابة المتن فهو أن يأتي بمتن لم يذكر أو أن يزيد في المتن لفظا لم يذكر، ومثله ما سيأتينا إن شاء الله زيادة لفظة من المسلمين في زكاة الفطر. كما أن الغرائب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قسمان، فمنها ما يكون الإغراب من مالك بنوعيه المتقدمين، ومنه ما يكون الإغراب عن بعض الأئمة والرواة بعده. فقد يغرب وينفرد بعض الرواة عن الإمام مالك بأحاديث انفردوا بها لم يروها غيرهم عن الإمام مالك. فقد يكون الراوي ثقة كالشافعي، فإن الشافعي انفرد عن الإمام مالك برواية حديث لم يوافقه غيره، وهو ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. فهذا الحديث لم يروه عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا الشافعي، قال أهل العلم فكان الناس يأخذونه عن الشافعي، فهذا من غرائب ما رواه أحد الرواة عن مالك وهو صحيح. وقد يكون من الغرائب ما يرويه من ليس بثقة أو يخالف في روايته رواية غيره فيرد. وقد عني العلماء بالغرائب فألفوا فيها كتبا، لعل أجل هذه الكتب وأكبرها هو كتاب غرائب الإمام مالك لأبي الحسن الدارقطني. وهذا الكتاب كتاب كبير في حجمه ولم يصلنا أكثره، وإنما وصلتنا نقول عنه. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وفي رؤوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه. هذه الجملة نستفيد منها حكمين. الحكم الأول ما تقدم معنا أن التمر والزبيب يخرصان، خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه من فقهاء العراق حيث قالوا إنه لا مدخل للظن والخرص في الزكاة. الفائدة الثانية أن وقت خرص الثمر إنما يكون إذا طاب وحل بيعه، فإذا طاب الثمر وبدا صلاحه فإنه يجوز خرصه وإلا فلا. ثم قال الإمام مالك وتؤخذ منهم تمرا عند الجداد. يصح في اللغة كما تقدم معنا أكثر من مرة أن يقال الجداد وأن يقول الجذاذ، فهي بالمعجمة وبالمهملة معا لغتان فصيحتان، ولكن المنقول هنا بالمهملة الجداد. قوله وتؤخذ منهم أي وتؤخذ منهم الزكاة تمرا أي يابسا عند الجداد. إذن الخرص يكون عند بدو الصلاح والزكاة تبذل عند الجداد. والخرس يكون للتمر وهو رطب أي رطبا على رؤوس الشجر، فيقدره إذا يبس كم يكون كيله، ويبذله إذا يبس تمرا يابسا. قال الإمام مالك: فإذا أصابت الثمر جائحة، فالفاعل هو جائحة والثمر هو المفعول، فإذا أصابت الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجد، فأحاط الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء. عندنا ثلاث حالات تصيب فيها الجائحة التمر. الحائلة الأولى قبل الخرص، فكل جائحة أصابت التمر قبل الخرص فإنها غير مضمونة وتسقط زكاتها، وهذا وإن لم يصرح به الإمام مالك لكنه من باب الأولى، لأنه ذكر حكم الثانية فالأولى داخلة من باب أولى. الحالة الثانية أن يخرص التمر ويخرص الزبيب، ثم تأتي الجائفة قبل الجداد، فحينئذ يكون قد تلف المال قبل وجود شرط الزكاة، إذ من شرط الزكاة أن تصل الثمرة إلى أربابها، فحينئذ نقول سقطت الزكاة ولو خرصت قبل. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي وأحمد وغيرهم، حتى إن أبا بكر بن المنذر حكى الإجماع عليه أن الزكاة تسقط إذا تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل الجداد. ووقت الوجوب لأهل العلم فيه تفصيل، ومشهور مذهب الإمام أحمد أن الوجوب يكون ببدو الصلاح، وأما استقرار الوجوب، وانتبه لهذه اللفظة، استقرار الوجوب فإنه يكون بجعل الثمرة في الجرين وما في حكمه كالمستودعات وغيرها والصفة التي تجعل في البيوت للتمر، فإذا جعل التمر فيها فإنه قد استقر، فإذا تلف بعد استقرار الوجوب ففي هذه الحالة يلزمه إخراج بدله أو قيمته. إذن عندنا وقتان لا بد أن ننتبه إليهما: وقت وجوب ووقت استقرار وجوب. فوقت الوجوب عند بدو الصلاح، ووقت استقرار الوجوب عند جعله في الجرين أي المستودع والبيدر ونحو ذلك. الوجوب له بعض الأحكام التي تتعلق به، واستقرار الوجوب له أحكام تتعلق به. فمن الأحكام المتعلقة بالاستقرار: إذا تلفت قبل الاستقرار سقطت الزكاة، وإلا فلا. الحالة الثالثة أن يتتلف بعد استقرار الوجوب، فهنا نقول لا تسقط الزكاة. قال الإمام مالك: وإن بقي من الثمرة أي بعد الجائفة ما يبلغ خمسة أوساق أو خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذت منه زكاته، لأنه إذا بقي نصاب فتؤخذ منه الزكاة لا إذا بقي دون ذلك. ثم قال: وليس عليهم فيما أصاب الجائحة زكاة، ليس عليهم فيما أتلفته الجائحة وأهلكته ولم يمكن الانتفاع به قبل استقرار الوجوب، ليس عليهم فيه زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم، المراد بالكرم هو العنب، فإن العنب يسمى كرما، وما ورد من النهي عنه فإنه حمل على الكراهة فحسب. ثم روى عبد الله بن مسلمة عن مالك أنه قال: وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو أشراك فيها أموال لا يبلغ في كل شرك منها أو قطعة ما تجب فيه الزكاة، لكن إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها. هذه المسألة معناها أن الشخص إذا كانت عنده زروع متفرقة، إما أن تكون في أماكن مختلفة في شرقي المدينة وغربيها، أو في المدينة وفي تبوك وفي مناطق مختلفة، أو كان يملك أشراكا يعني هو شريك لك في نصف ملكك وشريك للثاني في نصف ملكه، فيقول الإمام مالك إن الثمر التي تخرج من هذه الأقطاع والأراضين والزروع أو الثمار المختلفة فإنها تجمع باعتبار النصاب إذا كان الجنس واحدا. وهذا معنى قوله: كانت له قطع أموال متفرقة فيها ثمر، أو أشراك أي قطع يشترك فيها مع غيره بالنصف والربع ونحو ذلك، لا يبلغ ما فيها أي ما في كل واحدة على انفراد ما تجب فيه الزكاة، لا يوجد فيها خمسة أوسق وإنما أقل من ذلك، فكانت أي لكن إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة، فهذا يدل على أنها تجمع بشرط أن تكون من جنس واحد، لكن لا يجمع الزبيب مع التمر، وإنما لكل جنس بحسبه، وسيأتي تفصيله في الباب الذي بعده. قال فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها ذلك. هذه المسألة ما الذي يجمع وما الذي لا يجمع لأهل العلم فيه أقوال، أوردها على سبيل الإيجاز. نقل الباجي أنه يجمع الأقطاع والأشراك في إذا كانت في أبان واحد ووقت واحد، ثم ذكر الباجي أن ظاهر ذلك أنه لا يجمع ما يزرع في الصيف مع ما يزرع في الشتاء. الآن عندنا تمر يخرج في الشتاء أو في أوله، وهناك عامة التمر يخرج في الصيف، فعلى ما ذكره الباجي فإن مذهب الإمام مالك إنما يجمع ما كان في أوان واحد ووقت واحد، فيجمع ما كان في أول الموسم مع ما كان في آخره، ولا يجمع ما ينتج في الصيف مع ما ينتج في الشتاء. هذا الذي بينه الباجي في توضيح مذهب الإمام مالك. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه تجمع ثمرة السنة الواحدة، فالعبرة بالسنة بكلها، سواء اتفق وقت إطلاعها أو اختلف، وسواء كان إدراكها واحدا أو مختلفا، فما دام في حول واحد فإنه يجمع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ونقل القاضي أنه لا يجمع إلا ما كان في وقت واحد، وهو قول الشافعي، وأعني بالقاضي القاضي أبا يعلى.
أحسن الله إليكم. قال: زكاة الحبوب والزيتون. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ الزيتون خمسة أوسق، فما لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.
أحسن. ذكر الإمام مالك في هذا الباب زكاة الحبوب والزيتون، وبدأ بما سأله ابن شهاب يعني محمد بن شهاب الزهري عن الزيتون، فقال ابن شهاب: فيه العشر. ثم قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ الزيتون خمسة أوسق، إلى آخر كلامه. كلام الإمام مالك هنا يدلنا على أن مذهب مالك أن الزيتون يؤخذ منه الزكاة، وهذا القول الذي ذهب إليه مالك تبع فيه محمد بن شهاب الزهري، بناء على أن الزيتون يعصر وعصيره هو زيت الزيتون، فإنه ينتفع به ويكون قوتا ويحفظ. وقد وافق مالكا في هذا القول أبو حنيفة والشافعي في القديم، وأما الشافعي في قوله الجديد ومذهب الإمام أحمد فذهبوا إلى أن الزيتون لا زكاة فيه، وعمدتهم في ذلك إنما هي آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فغلبوا يعني أصحاب القول الثاني أن الزيتون ملحق بالفواكه، فإن الفواكه لا زكاة فيها لأنها تتلف ابتداء، وكونها تعصر هذا أمر منفصل عنها، فتزكى زكاة العروض إن أعدت للتجارة. وقول مالك إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق، هذا يدلنا على طريقة مالك في حساب زكاة الزيتون، فإن الزيتون يوسق بمعنى أنه يكال وهو حب، ثم تخرج زكاته بعد عصر الزيت منه، فلا تخرج زكاته من عينه، وإنما تخرج زكاته بعد عصره. ونستفيد من ذلك أن زارع الزيتون إذا كان قد زعل الزيتون لغير العصر وإنما للأكل والتفكه، فإن مذهب مالك أنه لا زكاة فيه، فيفرق بين ما كان مجعولا للزيت وما لم يكن كذلك.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك قال: السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون وما كان بعلا من ذلك العشر، وما كان يسقى بالنطح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.
أحسنت. بدأ يتكلم الإمام مالك هنا عن الحبوب، فقال: السنة عندنا. قوله السنة عندنا يدل على أن المسألة فيها خلاف، وهو كذلك، فإن مذهب الإمام مالك والشافعي أنه لا زكاة إلا في ما يكون من الحبوب قوتا، فما كان قوتا من الحبوب والثمار فإن فيه الزكاة. وذهب الإمام أحمد أن الزكاة تكون في الحبوب إذا اجتمع فيها أوصاف، منها أن تكون باقية، ومنها أن تكون مكيلة، ومنها أن تيبس. فهذه القيود الثلاثة هي طريقة الموفق أبي محمد في حكاية مذهب الإمام أحمد فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب. وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فإنه يرى أن الزكاة في كل الحبوب وكل خارج من الأرض مطلقا، سواء كان حبوبا أو غيره، إلا الحطب والقصب والحشيش فإنه لا يرى فيه زكاة. وتقرير مذهب مالك هو قوله: السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، فجعل العبرة بالادخار والاقتيات، وهذا وافقه فيه الشافعي. قال: أنه يؤخذ مما سقت السماء والعيون وما كان بعلا، مر معنا أن المراد بالبعل ما كان يستقي بعروقه، أنه يؤخذ منه العشر، وما كان يسقى بالنضح نصف العشر، ومر معنا هذه المسألة. قوله: إذا بلغ خمسة أوسق بالصاع الأول، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله خمسة أوسق للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وقد أخذ بهذا الحديث جماهير أهل العلم إلا أبا حنيفة، فإنه استدل بعموم الحديث الآخر فيما سقت السماء العشر، فكان يرى أن الزكاة تجب في كل مكيل من الخارج من الأرض، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو قل عن خمسة أوسق. ولكن عموم هذا الحديث مخصوص بالحديث الآخر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول مالك بالصاع الأول، سيأتينا أن الأمدد والصيعان قسمان: الصاع النبوي وصاع قدر بعده، فقوله بالصاع الأول أي بالصاع النبوي، وذلك قال بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صاع النبي تفسير لكلمة الأول. ثم قال: وما زاد عن خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال: الحبوب التي تجب فيها الزكاة الحمقة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلجلان واللوبياء والجلبان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. قال: والزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن يحصد ويصير حبا.
نعم، هنا قال الإمام مالك، عدد الإمام مالك بعضا من الحبوب التي فيها الزكاة، وضابط هذه الحبوب أنها مقتاتة مدخرة. عد منها الحنطة والشعيرة والسلتة، وسيأتينا تفصيل في السلتة هل هو نوع من الشعير أم لا، والذرة والدخن. وقد ذكر فقهاء المالكية أن أهل اليمن يكثر عندهم الدخن، وهو كذلك ويعنى باليمن في كلام الفقهاء القديم جنوب جزيرة العربية، وأهل العراق يكثر عندهم الأرز، وأهل المدينة يكثر عندهم الحنطة. قال: والأرز والحمص والعدس والجلجان. الجلجان ذكر عدد من شراح الرسالة أنه هو السمسم، جزموا بأنه هو السمسم، وهو أحد قولي أهل اللغة، وأصحاب الإمام مالك أعلم بمراده، فقد جزم جمع من شراح الرسالة أن الجلجان هو السمسم الذي نعرفه. واللوبيا معروفة، والجلبان، الجلبان نوع يشبه الماش، حب يزرع في بعض البلدان يشبه الماش وهو معروف. قال: وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ففيها الزكاة. ثم ذكر أن الزكاة تؤخذ بعد أن تحصد وتصير حبا لا قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: والناس مصدقون فيها ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.
نعم، قوله والناس مصدقون فيها أي باعتبار مقدارها بعد يبسها، فإنهم مدينون في ذلك، والقول قولهم، هل كيلها يكون بمقدار كذا أو بمقدار كذا، فإنهم مصدقون ومؤتمنون كما عبر قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. والزيتون بمنزلة النخل، ما كان منه تسقيه السماء والعين أو كان بعلا ففيه العشر ولا يخرص.
نعم، قول المصنف، قول الإمام مالك، والزيتون بمنزلة النخل أي باعتبار التعشير أو نصف التعشير، فإن كان يسقى بلا مؤنة بالسماء والعيون أو كان بعلا فإن فيه العشر، وإن كان بالنضح وبالمؤنة فإن فيه نصفه. ولذلك قال: ما كان منه تسقيه السماء والعين أو كان بعلا ففيه العشر، ثم قال: ولا يخرص. إذن فقول الإمام مالك والزيتون بمنزلة النخل ليس من كل وجه، وإنما باعتبار المقدار ووجوب الزكاة فحسب، وأما الخرص فإنه لا يكون إلا في النخل وفي العنب، وأما الزيتون فلا يدخله الخرص.
أحسن الله إليكم. قال: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ قبل النفقة أو بعدها؟ قال: لا ننظر إلى النفقة، ولكن نسأل عنه أهله كما نسأل أهل الطعام عن الطعام. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته زكاة.
نعم، هذا كلام الإمام مالك. نستفيد منه أولا أن العبرة فيما يبقى إنما هو بالعرف، ولذلك قال: ولكن نسأل عنه أهله كما نسأل أهل الطعام عن الطعام. الأمر الثاني، نستفيد أن العبرة في التقدير بما رفع وما آواه الجرين والبيدر ونحو ذلك، ولذلك قال الإمام: فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ منه الزكاة. المسألة الثالثة، أن الزيتون لا يؤخذ زكاته حبة، وإنما تؤخذ زكاته زيتا، ولذلك قال الإمام: أخذ من زيته، فتؤخذ الزكاة من الزيت ولا يؤخذ من الحب. قال: أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ثم ذكر ما يقابل ذلك وهو المفهوم من باب التأكيد، قال: ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته زكاة.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاة، وليس على الذي اشتراه زكاة.
نعم، هذه مسألة متعلقة بوقت الوجوب، وقد ذكرت لكم في أول الدرس أن هناك فرقا بين وقت الوجوب وبين وقت استقرار الوجوب، ورتبنا على وقت استقرار الوجوب تلف العين التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار ونحوها. هذه مسألة مترتبة على وقت الوجوب، وهو إذا تم بيع العين بعد وقت الوجوب فعلى من تجب الزكاة، أهو على البائع أم على المشتري؟ يقول الإمام مالك: من باع زرعه وقد صلح، معنى قوله وقد صلح أي وقد بدا صلاحه. قال: ويبس في أكمامه، المراد بالأكمام هو غلاف الحبوب، فإن الحبة تكون رطبة ثم تكون يابسة بعد ذلك، ففي حال رطوبتها لها أسماء، بعضهم يسميه الأخضر أو نحو هذه اشتقاق الكلمة، تؤكل عند بعض الناس بطريقة معينة، لكن إذا يبست فإنه يستقر فيها الوجوب. قال الإمام: فعليه الزكاة، أي على البائع الزكاة، لأن وقت الوجوب كان الثمر والزرع في ملكه، فمما يترتب على معرفة وقت الوجوب من تجب عليه الزكاة إذا انتقل الملك. قال: وليس على الذي اشتراه زكاة، لأنه في وقت الوجوب كان في ملك البائع، بخلاف لو باعه قبل بدو الصلاح مع أصله، لأنه لا يجوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح إلا مع أصلها، فإن زكاتها تكون على المشتري.
أحسن الله إليكم. قال مالك: ولا يحصل بيع زرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء.
نعم، هذه المسألة التي أشرت إليها في آخر كلامي قبل قليل، أنه لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع أصلها، وأما على سبيل الانفراد فلا يصح، ولذلك قال مالك: ولا يحصل بيع زرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء، وأما قبل بدو الصلاح فلا يصح. عندنا هنا في كلام الإمام مالك عدد من المسائل. المسألة الأولى، أن كلام الإمام مالك يدل على جواز البيع ولو لم يحصد ولو لم يصفى، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وخالف الشافعي وأصحابه فقالوا إنه لا يباع الزرع ولو كان قد يبس في أكمامه واستغنى عن الماء حتى يصفى ويمكن النظر إليه، فزاد قيدا ثالثا لجواز بيعه. المسألة الثانية، أن الثمر إذا بيع قبل ذلك فإن له حالتين في مذهب الإمام مالك. الحالة الأولى أن يباع قبل يبسه في أكمامه ويستغني عن الماء وقد قارب ذلك، أي وقد قارب الاستغناء عن الماء، فقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في النوادر أن العقد يفسخ فإن لم يحصل فسخه، بل أمضي ثم قبضت العين المباعة فإن العقد يكون صحيحا وليس بحرام، ونقل ذلك نص الإمام مالك. وأما إذا كان قد باعه قبل ذلك بزمن، يعني قبل أن يقارب هذا الزمان وقبل أن يفرك لليبس، فإنهم يقولون يبطل البيع وجها واحدا ولا يصح قبضه لأن البيع باطل، بل لا بد من تجديد العقد، فحينئذ يجب فسخه مطلقا. هذا تفصيل بناء على أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وهذه قاعدة يتساهل فيها أهل العلم كثيرا.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده إن ذلك الزكاة والله أعلم، قال مالك وقد سمعت من يقول بذلك.
نعم، هذا تفسير قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، لأن من أهل العلم من قال إن إتيان الحق يوم الحصاد هو الزكاة، ومنهم من قال هو أمر آخر غير الزكاة بأن يعطى من حضره من الفقراء وغيرهم يعطون من المال، وقيل غير ذلك. ومن فقه الإمام مالك أنه لما فسر هذه الآية بأنها الزكاة قال بعد ذلك وقد سمعت من يقول ذلك، فكأن الإمام مالك يقول إن القول في كتاب الله عز وجل لا يكون بالرأي والظن، وإنما لا بد أن يكون بالنقل والأثر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وأنه لا يصح تفسير القرآن بالرأي والظن، فإن من قال في القرآن بظنه فأصاب فقد أخطأ، روي ذلك في الأثر، والمقصود أنه لا بد فيه من النقل عن أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم وهم الأصل، والتابعون مر معنا في التفسير هل تفسير التابعي حجة أم لا، وهكذا. نعم.
صلى الله إليكم. قال ما لا زكاة فيه من الثمار. قال حدثنا عبد الله قال مالك بن أنس في النخيل والأعناب والزرع إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، وما يقطف منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، و4 أوسق من القطنية، إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون له من التمر أو من الزبيب أو من الحنطة أو من القطنية ما يبلغ في صنف واحد منه 5 أوسق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة.
قال مالك.
قال مالك فإن بلغ في الصنف منها 5 أوسق ففيه الصدقة.
نعم. بدأ الإمام مالك في هذا الباب وهو قوله ما لا زكاة فيه من الثمار. تقدم معنا في الدرس الذي قبل في الباب الذي قبله أن مالك يرى أن الذي يجب فيه الزكاة من الحبوب هو كل مقتاد ومدخر، وسيذكر هنا ما الذي تجب فيه الزكاة من الثمار وما لا تجب فيه، والأصل فيه أنه كل مقتات ومدخر كذلك. قال مالك النخيل والأعناب والزرع إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، إذا كان يجد يعني يقطع ويحصد من الثمر ثمر النخل 4 أوسق، فهذا معنى قوله يجد منه 4 أوسق، لأنه جاء في بعض النسخ للبخاري أو قرأت سماعا يجد على البناء للمجهول فتكون يجد منه 4 أوسق، فكلاهما نسختان مسموعتان صحيحتان في السماع. قال وما يقطف منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، و4 أوسق من القطنية. هنا فقط إشارة لأمرين، الأمر الأول أن مالكا عني باللغة عليه رحمة الله، فلذلك عبر في تحصيد ثمرة النخل بالجداد، وفي الزبيب بالقطاف، وفي الحنطة بالحصاد، وفي القطنية بالحصاد كذلك. وأما القطنية فسيأتي معناها مفصلا بعد قليل. قال إنه لا يجمع ذلك، لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، لأن 4 أوسق من التمر وحدها لا زكاة فيها، لا نقول تجمع يجمع التمر إلى غيرها من الثمار التي ذكرها، بل لكل جنس حكمه على الانفصال. قال حتى يكون له من التمر، أي من الصنف الواحد من الأجناس السابقة كالتمر، أو من الزبيب وحده، أو من الحنطة وحدها، أو من القطنية بأنواعها ما يبلغ في صنف واحد منه 5 أوسق. إذن لا بد أن يكون الصنف كما عبر مالك، وغيره من أهل العلم يعبر بالجنس، والفرق بين تعبير مالك وتعبير الجمهور أن مالك يرى أن القطنية صنف واحد وإن كانت أجناسا كما سيأتينا بعد قليل، ولذلك تعبير الإمام مالك في غاية الدقة عندما عبر بالصنف ولم يعبر فيه بالجنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. فوجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب 5 أوسق من صنف واحد، وذلك قال من التمر، فنص على الصنف ولم يقل ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمار وأطلق فيضم بعضها إلى بعض. قال مالك: فإذا بلغ في الصنف، أي في الصنف الواحد، إما التمر بأنواعه أو الزبيب بأنواعه أو الحنطة بأنواعها أو القطنيات بأنواعها خمسة أوسق ففيه الصدقة، وهذا واضح.
صلى الله إليكم. قال مالك: وتفسير ذلك أن يجد على الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها فإنه يجمع بعضها إلى بعض ثم فيه الزكاة.
نعم، يقول الإمام مالك: إذا عرفنا أن كل صنف له حكم نفسه فإن أنواعه يجمع بعضها إلى بعض. قال مالك: وتفسير ذلك، أي تفصيله، أن يجد على الرجل، هنا يجد يعني يقطع عليه، وقد جاء في رواية أبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي أن يجد الرجل، والمعنى فيهما متقارب. قال: أن يجد على الرجل أو يجد على الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤها، أي أسماء التمر بأنواعه المتعددة، برني وعجوة وغير ذلك، وألوانها كذلك، فإنه يجمع بعضها إلى بعض بخلاف الأصناف فإنه لا يجمع بعضها إلى بعض.
صلى الله إليكم. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة،
أي فيضم بعض أنواع الزبيب إلى بعض وإن اختلفت ألوانه.
صلى الله إليكم. قال مالك: وكذلك الحنطة السمراء والبيضاء والشعير والسلت فهو صنف واحد، وإذا حصل الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع عليه بعضه إلى بعض ووجبت عليه فيه الزكاة.
نعم، كلام الإمام مالك هنا يحتاج إلى وقوف، انظر معي. قال الإمام مالك: وكذا الحنطة السمراء والبيضاء، ثم قف، والشعير والسلت فهما صنف واحد. فمالك يرى أن الحنطة لها نوعان، سمراء وبيضاء، وهما صنف واحد، وأن الشعير والسلت كلاهما صنف واحد. إذن فقوله فهو صنف واحد، أي الحنطة بنوعيها والشعير مع السلت فيكون نوعين. وهذا طبعا السلت ما هو؟ السلت هم يقولون نوع من الشعير أو شبيه بالشعير، حبته صغيرة وتكون قشرته رقيقة. ومذهب الإمام مالك وأحمد أن السلت والشعير صنف واحد، فيجمع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب ولا يفرد أحدهما عن الآخر. وهذا خلاف لقول أبي حنيفة النعمان والشافعي، فإنهم يرون أن الشعير والسلت كل واحد منهما صنف مستقل عن صاحبه لا يجمع مع الآخر. وهذه من الفروق بين مالك وأهل العراق، وكثيرا ما يذكر مالك قوله الذي خالف فيه أهل العراق في الموطأ، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم وتقدم. قال: وإذا حصد الرجل من ذلك، أي من الصنف الواحد بأنواعه، خمسة أوسق جمع بعضه إلى بعض ووجبت عليه فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبياء والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه من ذلك الصنف، فإذا حصد من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجمع عليه بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة.
بدأ يتكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى عن القطنيات أو القطنية، والقطنية ذكر أهل اللغة لها معنيان. المعنى الأول أنها كل ما يخرج من الأرض، فكل ما خرج من الأرض من الحبوب سمي قطنية، وهذا قول ثعلب، قال: لأنه قطن في الأرض ومكث فيها. والذي عليه أكثر أهل العلم وكثير من أهل اللغة وهو استعمال الفقهاء أن القطنية هي كل الحبوب ما عدا الحنطة والشعير وما عدا التمر والزبيب، وإن كانت ليست حبوبا، فما كان من الحبوب ما عدا الحنطة والشعير فإنه سمى قطنية. وبناء على ذلك فإنه يكون قد سمي حينئذ بهذا الاسم قطنيا، لأنه يقطن في المنزل ويمكث فيه إذا ادخره أرباب المنزل فيبقى عندهم في بيوتهم فسمي قطنيا لأجل هذا المعنى. هذه المسألة قبل أن نشرح نص كلام الإمام مالك. الإمام مالك خالف أو خالف وخالفه الجمهور في هذه المسألة، فإن الإمام مالك يرى أن كل القطني هو صنف واحد، فالحمص والعدس واللوبيا والجلبان وغير ذلك يضم بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب، وخالف في ذلك أحمد والشافعي وبعض أصحاب الإمام مالك كأبي الوليد الباجي، فذكروا أن كل صنف من أصناف هذه الحبوب له حكم نفسه ولا يجمع مع غيره في بلوغ النصاب. إذا عرفت ذلك فإن مالكا يقول: وكذلك القطنية هي صنف واحد، أي بأنواعها مثل قول مالك هنا مثل هنا من باب التشبيه لا من باب التمثيل، انتبه هنا، مثل هنا من باب التشبيه لا من باب التمثيل، لأن الحنطة والتمر ليس مثالا للقطنية، وإنما يقول حكمها كحكم الحنطة، فهو من باب التشبيه بالحنطة، فليست الحنطة جزءا من القطني. فقال مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، أي وإن اختلفت أسماء القطني الحبوب القطنية واختلفت ألوانها. ثم عدد الإمام مالك القطنية فقال: والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه من ذلك الصنف، فأرجعه إلى العرف مما يقطن في بيوتهم ويمكث فيها فيضم بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب. قال مالك: فإذا حصد من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجمع بعضه إلى بعض وعليه الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة، ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة نصف العشر.
نعم، استدل مالك على أن القطنية كلها صنف واحد بفعل عمر. قال مالك: وقد فرق عمر بين القطنية والحنطة ورأى أن القطنية صنف واحد، كيف أخذ مالك ذلك؟ قال: فأخذ منها، أي أن عمر لما جاء عنه أنه أخذ منها العشر وأخذ من الحنطة نصف العشر دل على أن القطنية صنف في مقابل الحنطة. كان أخذ عمر والتفريق بينها ليس في باب الزكاة، وإنما كان فيما يأخذه من الأنباط من غير المسلمين. ولذلك فإن الشافعي وغيره أجابوا عن الاستدلال بقول عمر أن ما يؤخذ من الأنباط مرده لاجتهاد الإمام، وسيأتينا في الجزية أن جمع من أهل العلم يقول يرد إلى الإمام ما يتعلق بالتعشير وما يتعلق بالجزية، فلذلك أجابوا عن فعل عمر أن تفريقه هنا ليس باعتبارها صنفا واحدا. والحقيقة أنه كما قال الشافعي وأصحابه أن الاستدلال بذلك فيه بعد. نعم،
أحسن الله إليكم. فإن قال قائل: كيف يجمع بين القطنية بعضها إلى بعض في الصدقة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد وإن كان يدا بيد، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم.
نعم، هذه مسألة متعلقة بالاستدلال، أصلها أن المخالف لمالك وهم الجمهور يقولون إن هناك فرقا بين ما ذكرت، فيقول: كيف يجمع بين القطنية بعضها إلى بعض؟ كيف أن الحبوب القطنية كالعدس والحمص وغيره يجمع بعضها إلى بعض في الصدقة مع أنه يؤخذ منها اثنان بواحد يدا بيد؟ يجوز الفضل بينها بشرط التقابض، بإجماع يجوز ذلك. قال: ولا يؤخذ من الحنطة مع اختلاف أنواعها كالحنطة السوداء والحنطة البيضاء، لا يؤخذ إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال: وإن كان يدا بود، فلا بد من التماثل. فأجاب الإمام مالك عن ذلك فقال: فإن الذهب، هذا هو جوابه، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم. أجاب مالك قال: إن الذهب والفضة هما مال ربوي لا يجوز التفارق بينهما، ويجمعان في الصدقة، أي يجمع الذهب إلى الفضة في بلوغ النصاب، مع أنه إذا بيع أحدهما بالآخر جاز الفضل بينهما. فاعتبار هذا الفرق بين القطنية وبين غيرها غير معتبر. نقول: نعم صحيح، إن إجابة الإمام مالك صحيحة، حيث بين أن الفرق الذي ذكروه غير معتبر، فيكون قد نقضه عليهم بالذهب والفضة، لكن بقي الاعتراض في الاستدلال على أو الاستدلال بقول عمر، أهو صحيح أم ليس كذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك: في الأرض تكون بين الرجلين فيجدان منها 8 أوسق من التمر، إنه لا صدق عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد منه 4 أوسق أو أقل، كانت الصدقة على صاحب 5 أوسق وليس على الذي جد 4 أوسق أو أقل منها صدقة.
نعم، هذا يتكلم هنا الإمام مالك عن الشركة، فلو أن 2 اشترك في مزرعة ونخل يملكانه، قال مالك: في الأرض أو النخل تكون بين رجلين فيجدان منها 8 أوسق، 2 يملكان نخلا أو أرضا، وهذه الأرض زرعها ونخلها يجد منه 8 أوسق فحسب، وكل واحد من هذين الاثنين يملك النصف، فحينئذ يكون نتيجة الملك لكل واحد منهما إنما هو 4 أوسق، فنقول لا تجب الزكاة على كل واحد منهما على سبيل الانفراد، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وأما الحبوب والثمار فلا خلطة فيها، وإنما هي شركة، وبناء على ذلك فلا زكاة عليهم. هذا معنى كلامه، فقال لا صدقة عليهما فيه، لأن نصيب كل واحد منهما دون النصاب. قال: وإن كان لأحدهما ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد منه 4 أوسق أو أقل، كيف يكون ذلك؟ هناك نخل بين 2 أو أرض بين 2 يجد منه 8 أوسق، أحدهما يملك 5/8 الأرض والثاني يملك 3/8، فحينئذ نقول إن الأول نصيبه من النتاج 5 أوسق فعليه الزكاة، والثاني نصيبه دون نصاب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. هذا نص كلام الإمام مالك، وهو كما قال وحكي الاتفاق عليه. قال: كانت الصدقة على صاحب 5 أوسق وليس على الذي جد 4 أوسق أو أقل منها صدقة.
أحسن الله إليكم. قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر 5 أوسق أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الزرع 5 أوسق فعليه فيه الزكاة.
نعم.
قال مالك: ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدق عليه فيه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو حصاده أو قطافه 5 أوسق.
نعم، هذا الكلام لمن مالك يقول إنه لا فرق في المثال السابق الذي أورده في النخل مثله فيما لو كان حصادا لزرع من حنطة ونحوها أو قطافا لعنب، فالحكم في الجميع سواء. في الشركة لا بد أن يكون نصيب الشريك يبلغ نصابا على سبيل الانفراد.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها من التمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعها أنه ليس عليه في ثمنها زكاة حتى يحول على ثمنها الحول من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو بورق، فلا يكون عليه في أثمانها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها، وإن كان أصل ذلك التمر أو الزبيب أو الحبوب أو العروض لتجارة فعلى صاحبه فيه الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسه سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
نعم، مؤدى هذا الكلام أن الإمام مالك يقول، وعلى ذلك عامة أهل العلم، أن زكاة الخارج من الأرض إنما تجب عند الحصاد واستقرار الوجوب، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ولو أن الحاصد للزرع والجاد للتمر والقاطف للعنب جعله زبيبا ثم جعله في البيدر ونحوه سنين طوالا كالأرز يجلس عند الناس في مخازنهم 10 سنوات وأكثر، فليس عليه زكاة ولو كان قد زكاها في السنة الأولى، لأنها لا تزكى حينئذ زكاة خارج من الأرض، وإنما زكاة الخارج من الأرض تزكى سنة واحدة. استثني من ذلك فيما لو كانت عروض تجارة، لذلك قال الإمام مالك: إذا أمسكها صاحبه سنين ثم باعه ليس عليه في ثمنها زكاة حتى يحول على الثمن، أي الثمن الذي باعه بعد السنين، الحول من يوم باعه، من يوم باعه. وتقدم معنا هذه المسألة في عروض التجارة متى يبدأ حولها. قال: إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن التجارة، أي إذا كان أصل الحبوب التي جعلها في البيدر بسبب خروجها من زراعته وحرثه ولم يكن قد تملكها بتجارة. ثم قال: إنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين، يفيدها إما بإرث أو بنحوه بغير قصد التجارة، ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في أثمانها زكاة حتى يعول عليه الحول من يوم باعها، وهذه تقدم حكمها قبل. قال: وإن كان أصل ذلك التمر والزبيب والحبوب والعروض لتجارة، يعني بأنها دخلت عليه بتجارة وبيع، فعلى صاحبه فيه الزكاة حين يبيعها إن كان قد حبسه سنة من يوم زكا، وقد سبق التفصيل في المال المدار وغير المدار قبل درسين.
صلى الله عليكم. قال: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقطب والبقول. قال: حدثنا عبد الله قال: قال مالك بن أنس: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والفرسق والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه، ولا في القطب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبض ثمنها.
نعم. بدأ الإمام مالك في ذكر تفصيل بعض الأشياء التي ليس فيها الزكاة، فقال: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب، والمراد بالقضب بالمعجمة هو نبت كالبرسيم تأكله البهائم. قال: والبقول، والبقول هو كل نبات اخضرت به الأرض. قال الإمام مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، قوله لا اختلاف فيها عندنا أي عند أهل المدينة، لأن هذه المسألة فيها خلاف، فإن فيها خلافا مشهورا عند أهل العراق، فإن أبا حنيفة النعمان يرى أن كل شجر تجب في ثمره الزكاة إلا ما سبق استثناؤه كالحطب والقصب، واستثنى كذلك الحشيش، وما عدا ذلك فإن فيه الزكاة مطلقا. وقول أبي حنيفة النعمان هذا وافقه من أصحاب الإمام مالك عبد الملك بن حبيب القرطبي، فقد وافق قوله قول أبي حنيفة في الجملة، وقد خالف أبا حنيفة صاحبه، فإنهم لم يوجبوا الزكاة في كل ثمرة إلا أن تكون الثمرة تبقى، فاشترط البقاء في الثمرة، أي أنها تيبس فتبقى حينئذ وتدخر أو نحو ذلك مما يكون فيه البقاء. وعلى ذلك فإن الصاحبين، أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، خالف أبا حنيفة النعمان في الفواكه، فأبو حنيفة يرى في الفواكه الزكاة ويرى في البقول الزكاة، وأما صاحباه فلا يريان ذلك. إذن هذا أخذناه من قوله عندنا إشارة للخلاف، ولذلك قال عدد من الشراح ومنهم الباجي أن قوله لا اختلاف فيه عندنا أي عند أهل المدينة، وهذا قول الجمهور. قال: والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس شيء من الفواكه كلها زكاة. قوله ليس شيء من الفواكه كلها زكاة اعترض على هذا التعبير من الإمام مالك من باب اللغة، فقد ذكر اليفرني في الاقتضاض أن هذه العبارة فيها تجوز، وذلك أن الصحيح عند أهل اللغة أن التمر والنخل من الفواكه، فلو قال إلا النخل فإنه مستثنى فإنه كذلك، وإلا فالأصل في اللغة أنه ذلك. وهذه فائدة ستأتينا في زكاة الفطر، حيث اعتبرنا في اللغة وعند الفقهاء النخل من الفواكه يترتب عليها مسألة في الزكاة. قوله الرمان معروف، والفرسك هو الخوخ، والتين، نص الإمام مالك أن التين ليس فيه الزكاة مطلقا سواء كان يجفف أو لا يجفف. وذهب بعض العراقيين من أصحاب الإمام مالك كأبي بكر الأبهري والقاضي إسماعيل قبله أن التين إذا جفف ففيه الزكاة، وقالوا هذا مبني على أصل مالك وإن خالف نصه. ولذلك عند الأصوليين ما يسمى التخريج على الأصول، أنها إذا خالفت النص هل تكون وجها؟ نقول نعم، فإن أصل مالك أن كل ما يقتات ففيه الزكاة، وقد كان التين في عهد مالك عند أهل المدينة قليلا فلا يعرفون تجفيفه، وإنما ينقل له ويؤتى لهم كفاكهة يتفكهونها من غير تجفيف واقتيات. فمالك نص على نفي الزكاة باعتبار حال أهل المدينة، وأما ما ذكره أهل العراق من أصحاب مالك فهو ما ذكرت لك على تخريجا على أصوله. قال: وما أشبه ذلك وما لم يشبهه، أي ما أشبهه في الشكل وما لم يشبهه لكنه يتفق معه في أنه من الفواكه. قال: إذا كان من الفواكه ليس فيه زكاة، ولا القضب، وتقدم معنا أنه شبيه بالبرسيم، ولا في البقول كلها وهي كل ما اخضرت به الأرض، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
نعم، هذا باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. أورد مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك، هكذا جاء في رواية القعنبي وهو الصحيح، وقد جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي خطأ وغلط، اتفق الشراح على بيان غلطه فإنه زاد حرف الواو، قال وعن عراك وهذا خطأ، والصواب رواية القعنبي وعامة الرواة عن مالك فهو كذلك. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. العبد هو المملوك الذي اقتناه للخدمة ونحوها لا للتجارة. وقوله ليس في فرسه صدقة هذا يشمل الذكر والأنثى، فكلاهما ليس فيه صدقة إلا أن يكون عرضا من عروض التجارة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى خلاف ذلك، فذهب إلى أن الفرس إذا كانت أنثى ففيها الزكاة لأنها تعد للنسل، وأما إذا كان حصانا ذكرا فإنه لا زكاة فيه لأنه لا يؤكل عادة. هذا مذهب أبي حنيفة في المسألة. ووجه أصحابه هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس في فرسه صدقة، أن هذا محمول على فرس الغازي، فإن فرس الغازي ليس فيه زكاة. والحقيقة أن هذا التوجيه فيه بعض النظر والبعد، ولذلك فإن الصاحبين أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة وذهب لمذهب الجمهور في أن الفرس ليس فيها زكاة، واختار قول الصاحبين أبو جعفر الطحاوي. ولنعلم أن الحنفية يقولون إن الصاحبين خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، وعامة ما يمشي عليه المتأخرون هو قول الصاحبين فيما خالف فيه الصاحبان أبا حنيفة في الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم ورددها عليهم وارزق رقيقهم.
نعم، هذا الأثر في قصة أبي عبيدة مع عمر فيه أولا أن أبا عبيدة وعمر لما أبيا أخذ الخيل والرقيق زكاة يدلنا على أنه لا تؤخذ الزكاة منهم من هذين الصنفين وهو الخيل والرقيق. وفي آخره حينما كتب عمر لأبي عبيدة إن أحبوا فخذها منهم، هذا يدلنا على أن هذا يكون من باب التطوع منهم، فتؤخذ منهم باب التطوع. قوله ورددها عليهم أي وردد الزكاة على فقرائهم، فتكون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا يدل على أن الزكاة توزع في المصر والبلد الذي وجد فيه المال. قوله وارزق رقيقهم، قوله وارزق رقيقهم في معنى الرقيق وجهان. قيل إن المراد بالرقيق الفقراء، أي وأعط فقراءهم من الزكاة، هذا وجه. وقال بعضهم إن المراد بالرقيق هم العبيد، أي وآتهم رزقا. والفقهاء إذا عبروا بالرزق فيعنون به العطاء من بيت المال، فكأن عمر قال لأبي عبيدة: أعطي رقيق هؤلاء القوم رزقا من بيت المال ليس من الزكاة وإنما يكون من بيت المال. وقد عرف من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هو وأبو بكر قبل ذلك أنهما كانا يرزقان سادة العرب رزقا ويرزقان عبيدهم وأرقاءهم، فيرزقان السادة والرقيق. فقوله وارزق رقيقهم على القول الثاني من باب الرزق من بيت المال لا من باب الزكاة، ورقيقهم أي رقيق السادة لا مطلق الرقيق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك ومعنى قول عمر وارددها عليهم أن يرددها على فقرائهم.
نعم كما تقدم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
نعم هذا فيه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جاءه كتاب من عمر بن عبد العزيز لأن أباه كان قاضيا على المدينة وقد كان في وقت قدوم الكتاب وهو في ميناء ألا تأخذ من الخيل ولا من الصدقة ولا من العسل صدقة. هذا يدلنا على أن الخيل يؤخذ منه الصدقة والعسل. قبل أن أتكلم عن العسل هنا قوله ولا من الخيل هذا صريح بأن الخيل اسم جنس فدل على أنه يشمل الذكر والأنثى. وقد تأول بعض شراح الموطأ من الحنفية كالكماخي في المهيأ كلام عمر بن عبد العزيز هنا لا تأخذ من الخيل أن المراد بالخيل هنا أي لا تأخذ من الخيل الغازية أو أن مراده بلا تأخذ من الخيل أي من الخيل الذكور أو لا تأخذ من الخيل إذا لم تبلغ النصاب. والكماخي هنا في هذا التأويل بعيد جدا لكن أراد أن يوافق فيه قول أبي حنيفة وإن كان صاحب أبا حنيفة قد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة. قوله ولا تأخذ من العسل صدقة لأهل العلم نزاع في العسل هل يؤخذ منه أم لا. وقبل أن أبدأ بهذا النزاع أشير إلى أن البخاري نقل عنه الترمذي في العلل الكبير ونحوه قال الترمذي أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل ولكن وردت أخبار سأتكلم عنها بعد قليل على سبيل الإيجاز. ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن العسل ليس فيه زكاة وذهب الإمام أحمد إلى أن العسل فيه العشر واستدل بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه يؤخذ من كل عشر قرب من العسل قربة. وهذا الحديث وإن تكلم فيه إلا أن جمعا من أهل العلم قد احتج به كأحمد وقد أشار ابن القيم في زاد المعاد أن له شواهد تدل عليه. وذهب أبو حنيفة إلى تفصيل باعتبار نوع الأرض الذي وجد فيها العسل فإن كان العسل في أرض عشرية فإنه يؤخذ منه الزكاة وإلا فإنه لا يؤخذ منه الزكاة. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على قول مذهب على قول أحمد أن في العسل الزكاة والمسألة فيها خلاف متقدم بين التابعين قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال وهل في الخيل من صدقة.
نعم هذا الأثر سئل فيه سعيد بن المسيب وسعيد المسيب من أفقه التابعين في المدينة وكان مالك يعجبه فقهه ورأيه. وقد نقل الإمام مالك كلامه هنا من باب الاستدلال وسأذكر وجه استدلال سعيد فإن استدلاله لطيف. قوله سئل عن صدقة البراذين. البراذين جمع برذون والبرذون هو ما ينتج من نزو الحمار على الفرس. وأما إذا كان الذكر الذي نزى هو الحصان ونزى على الأتان وهي أنثى الحمار فإنه يسمى بغل. هذا البرذون الذي نتج من نزو الحمار على الفرس هل فيه زكاة؟ قال سعيد المسيب وهل في الخيل من صدقة. صريح بأن الخيل لا زكاة فيه فيكون البرذون من باب أولى وهذا الذي يسميه أهل العلم الاستدلال الأولوي فإن ما نتج عن ما لا زكاة فيه لا تكون فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال عشور أهل الذمة.
نعم في هذا الباب تكلم الإمام مالك عن العشور وعادة جمع من أهل العلم المتقدمين يريدون أحكام العشور والجزية مع الزكاة لأنها متعلقة بالأموال وجمع من المتأخرين يجعلون العشور في أحكام أهل الذمة ملحقة بأبواب الجهاد والعشور جمع عشر فما يؤخذ من أهل الذمة من العشور لأن أهل الذمة على الصحيح من قول أهل العلم لا تؤخذ منهم الزكاة وإنما يؤخذ منه العشور فناس بذكر أحكامها هنا. إذن أهل الذمة لا يؤخذ منهم الزكاة وإنما يؤخذ منهم العشر. ما معنى أن تؤخذ منهم العشر؟ أي تعشر تجارتهم إذا قدموا بها مدينة من مدن من المدن إما مكة أو المدينة أو غيرها ولو كان انتقالهم بين البلدان أكثر من مرة في السنة الواحدة أو كان الانتقال بين بلد مسلم ومسلم كانتقالهم من مصر للشام أو من الشام لمكة أو من مكة للشام فإنها تعشر في كل موضع، هذا مذهب مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر.
نعم، هذا الذي استدل به مالك قبل ذلك في التفريق بين القطنية وبين الحنطة، فقد كان عمر يأخذ نصف العشر من الحنطة والعشر من القطنية، وتقدم معنا وجه استدلال مالك قبل قليل، وهذا من باب التعشير.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت مع عبد الله بن عروة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنا نأخذ من النبط العشر.
نعم، هذا فيه أن السائب بن يزيد قال كنت مع عبد الله بن عتبة، هل كان عاملا؟ هذا الذي جاء عند يحيى أنه كان عاملا، وجاء عند مطرف ومصعب الزبيري أنه كان غلاما عنده، وهو بمعنى العامل أو الخادم، أنه كان عند عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي على سوق المدينة في زمن عمر لأنه كان متوليا على السوق. قال فكنا نأخذ من النبط العشر. الأنباط أقوام معروفون يوجدون في شمال الجزيرة، شمال غربيها وشمال شرقيها، يصلون بين الشام وبين المدينة وبين العراق وبين المدينة، قيل إن أصولهم عربية وقيل غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل. هذا الأثر فيه عدم التفريق بين أخذ العشر من الحنطة وبين أخذها من القطنيات، فهو مطلق فلم يفرق بين شيء وآخر، وهذا الذي استدل به الشافعي وأحمد وغيرهم على أن التعشير مرده للإمام اجتهادا في النقص والزيادة.
صلى الله إليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، قال كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب.
نعم، هذا من باب الاستدلال بالاستصحاب، فإن استصحاب الحكم السابق الذي وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي نكرانه دل على جوازه.
أحسن الله إليكم. قال
الاستصحاب ثمانية أنواع، في استصحاب البراءة واستصحاب الحكم الثابت وفي استصحاب الدليل العقلي، هي ثمانية أنواع، أشار لهذه الأنواع جمع منهم الشيخ تقي الدين في تنبيه الرجل العاقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من بربر.
نعم، قول مالك ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس، هذا يدلنا على قول مالك والجمهور أن الجزية إنما تؤخذ من المجوس وأهل الكتاب فقط، وخالف أبو حنيفة فقال تؤخذ الجزية من كل أهل الأوثان. فيه الحديث الذي رواه ابن شهاب بلاغة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. قوله أخذها من البربر جزم جمع من الشراح ومنهم الرافعي ومن تبعه كابن الأثير أن عثمان لم يأخذها من مطلق البربر، وإنما أخذها من مجوس البربر، لأن المجوسية كانت عند فارس وكانت عند البربر وكانت عند بعض العرب كذلك، فقد كان في بعض العرب من تمجس قبل الإسلام ولكنهم أسلموا بعد ذلك.
صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
نعم، هذا يدلنا على أن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعثمان في أخذ الجزية أصله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم رجعوا إلى خبره عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام.
نعم، هذا فيه مقدار الجزية، ومقدار الجزية لأهل العلم فيه أقوال. القول الأول قول مالك أخذ بقضاء عمر رضي الله عنه فذهب إلى هذا الأثر وهو أثر عمر في تقدير الجزية، وأنه يؤخذ على أهل الذهب 4 دنانير ويؤخذ على أهل الورق وهم الفضة 40 درهما، وخالف في ذلك الجمهور، فذهب الشافعي إلى أنه يؤخذ دينار على الفقير والغني لا فرق بينهما، وأن ما جاء عن عمر رضي الله عنه محمول على جواز الزيادة إذا كان تقدير الجزية بالصلح بين المسلمين مع غيرهم، فإن ما صلحوا عليه فإنه يجوز الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة إن تقدير الجزية ثلاث مراتب، فإذا كان فقيرا فإنه يؤخذ منه دينار، وإذا كان متوسطا فإنه يؤخذ منه ديناران، وإذا كان غنيا فيؤخذ منه أربعة دنانير. وحمل قول عمر رضي الله عنه هنا على الغني دون الفقير والمتوسط. ونحو قول أبي حنيفة قول أحمد أنه يؤخذ من الفقير 12 درهما، والغني يؤخذ منه 48، والمتوسط يؤخذ منه 24. وقد بنى أحمد ذلك على أن الدينار يقدر 12 درهما، وأما تقدير عمر فقد قدر الدينار 10 دراهم. نبه لهذا الملحظ الزركشي، لأن ضرب الدراهم كان 10، ثم لأن ضرب الدنانير كان يعدل 10، ثم أصبح بعد ذلك يعدل 12 درهما. والراجح في هذه المسألة أن مقدار الجزية راجعة لاجتهاد الإمام، إما أن يزيد أو ينقص على قضاء عمر والصحابة لاختلاف الأقوال في المسألة بناء على ما يراه من المصلحة، وهذا هو الذي جزم به جمع من المتأخرين كصاحب الإنصاف وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية.
نعم، قبل أن انتقل لهذا كنت قد نسيت شيئا يتعلق بالأثر السابق وهو آخر جملة فيه، وهي قوله ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. هذه الجملة يحتمل فيها احتمالا، أن عمر ألزمهم بالجزية وألزمهم بأرزاق المسلمين وضيافتهم 3 أيام، بأن يضيفوا المسلمين ويرزقوهم بأن يعطوهم أكلا وشرابا ولدوابهم 3 أيام. وهذه المسألة فيها قولان لأصحاب مالك، فنقل ابن أبي زيد عن سحنون أن عن مالك أنه يلزم أهل الذمة بالضيافة 3 أيام، يلزمون 3 أيام لظاهر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونقل غيره كابن المواز وغيره أن مالكا ذكر أن الإلزام بالضيافة 3 أيام غير لازم، أي أن مالكا أسقط الإلزام بذلك. وقد ذكر ابن رشد أن معنى ذلك أنه لا يسوغ، أي معنى الحديث حينئذ حينما أسقطه مالك، أنه لا يسوغ لأحد من المسلمين أخذ ضيافة أهل الذمة إذا علم أنهم لم يوفى لهم عهد، وأما إذا وفي لهم بعهدهم فيجوز للمسلم أن يستضيفه. فيكون من عدل عمر أنه يقول إذا لم يوفى لكم عهد فإنه لا يجوز لمسلم أن يستضيفكم، وأما إذا وفي لكم بعهد فيشرع استضافتهم حينئذ. إذن هذا الاحتمالان يتعلق فيها فهم حديث عمر. الذي أثر الذي بعده فيه روى مالك أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم، أي بدواب كثيرة من نعم الجزية، هذا يدل على أن الجزية قد تأخذ من النعم ولا يلزم أن تكون من الدراهم والدنانير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر بن الخطاب تدفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال فقلت وهي عمياء، قال يقطرونها بالإبل، فقال قلت كيف تأكل من الأرض، قال عمر أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة، قال فقلت بل من نعم الجزية، قال فقال عمر أردتم والله أكلها، فقلت إن عليها واسم الجزية، قال فأمر بها فنحرت، قال وكان عنده صحاف 9 لا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان نقصان كان في حظ حفصة، قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بما بقي من اللحم فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار.
وقال
مالك لا أرى الغنم تؤخذ من أهل الجزية إلا في جزيتهم.
نعم، هذا الأثر عن عمر أنه قيل له إن في الظهر ناقة عمياء، أي الظهر التي تركب معها ناقة عمياء لا ترى، فقال عمر تدفعونها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال يقطرونها بالإبل، يعني تمشي مع الإبل قاطرة خلفها فتساق بالإبل، فقيل له كيف تأكل من الأرض، لأن العمياء لا تحسن الأكل إلا أن يقدم إليها، فقال عمر: أم من نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ أي من دواب الصدقة أم من الجزية؟ قال: فقلت: بل من نعم الجزية. فقال: أردتم والله أكلها، يعني أنتم إنما قلت ذلك لأجل أن تؤكل. فقلت: إن عليها واسم الجزية، لكي يؤكد أنها من الجزية. هنا استدل الشافعي بقوله إن عليها واسم الجزية، يدل على ذكر الشافعي أن هذا يدل على أن عمر كان يسم إبل الجزية بوسم يختلف عن وسم إبل الصدقة، لأن مصرف كل واحد منهم مختلف. قال الشافعي: وبهذا نقول. قال: فأمر بها فنحرت ثم قسمها كما سمعنا. هذا الأثر فيه من الدلالة على أن الجزية ليس مصرفها مصرف الزكاة، وإنما تصرف في المصالح العامة. وكان عمر رضي الله عنه يصرف جزءا من الفيء للسابقين فيقدمهم على غيرهم من الناس، ولذلك فإن هذا الفيء لما جاء أول من قدم به السابقين من المهاجرين والأنصار، وقدم عليهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منه صلى الله عليه وسلم، وأخر حفصة لكونها بنته. وهذه الطريقة، طريقة عمر وغيره من الصحابة، لما جاء علي رضي الله عنه جعل السابقين وغيرهم سواء في القسم، ولم يفرق بين السابقين ومن بعدهم، وهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثني عبد الله قال مالك: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.
نعم، هذا مسألة سقوط الجزية بالإسلام. نقول: أجمع أهل العلم على أن الجزية إذا أسلم المرء فإن الجزية تسقط عما بقي من حوله، وهذا بإجمع. وأما ما مضى من حوله فإن لأهل العلم قولان في المسألة، فمذهب أحمد والشافعي، فذهب مالك وأحمد أنها تسقط عما مضى من السنة، فلو لم يسلم إلا قبل وجوب الجزية بيوم سقطت السنة كلها. وقال الشافعي إنها لا تسقط، ومذهب مالك وأحمد هو ظاهر هذا الأثر الذي نقل، ووافقهم كذلك أبو حنيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال: السنة عندنا أنه لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم منهم.
نعم، نقف هنا. هذه المسألة ذكر جمع من أهل العلم أنها بإجمع، فقوله عند السنة عندنا هنا ليس معنى ذلك إشارة لخلاف، بل انعقد الإجمع على أن الجزية لا تؤخذ من الصبيان ولا من النساء، وإنما تؤخذ من الرجال الذين بلغوا الحلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وليس على أهل الذمة في نخيلهم ولا كرومهم ولا مواشيهم ولا زروعهم صدقة.
نعم، تقدمت معنا هذه المسألة، علل مالك فقال:
لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم.
نعم، يقول: لأن الصدقة طهرة، والكافر لا يحتاج إلى طهرة، فهو غير مخاطب بفروع الشريعة فيما يظهر من كلام مالك.
أحسن الله إليكم. وإنما وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم كانوا ببلادهم التي صالحوا عليها، فإنما عليهم الجزية التي صالحوا عليها،
قلت أو كثرت،
وليس عليهم في شيء من أموالهم شيء سواها، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها.
نعم، قوله إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، هذا هو الباب السابق وهو التعشير، هذا هو التعشير. وقوله إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها يدلنا على ما ذكر ابن عبد البر أن مذهب مالك أن التعشير يكون في المال القليل وفي المال الكثير لا فرق، فليس له نصاب لا يعشر إلا ما زاد عنه.
أحسن الله عليكم. فيأخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصولحوا عليها على أن يقروا ببلادهم
ولا يتنقلوا،
فيقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، ومن تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى أهل العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة وإلى اليمن وما أشبه ذلك من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من مواشيهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، إذا اختلفوا في بلاد المسلمين فعليهم فيما تجروا فيه العشر.
هنا اختلفوا في بلاد المسلمين أي انتقلوا من بلدة إلى بلدة.
وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا فعليهم كلما اختلفوا العشر.
نعم، لا يلزم أن يكون التعشير مرة في السنة، فقد يكون أكثر من مرة في السنة، هذا مذهب مالك،
لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم.
نعم.
قال مالك: وهذا الذي أدركت عليه الرضا من أهل بلدنا.
نعم، قوله هذا الذي أدركت عليه الرضا، هكذا عبر مالك في رواية القعنبي وأبي مصعب الزهري المدني، وجاء في رواية يحيى: هذا الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أو ببلدنا، فدل ذلك على أن قوله أهل العلم بمعنى قوله أدركت عليه الرضا من أهل بلدنا.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في من تجب عليه زكاة الفطر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. قال: حدثنا عبد الله عن مالك قال: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل في زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ومن لا بد له من أن ينفق عليه من مكاتبيه ومن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغيرها، فأما من لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه.
نعم، بدأ يتكلم مالك في آخر كتاب الزكاة عن أحكام زكاة الفطر، لأن الزكاة متعلقة بالمال، إلا زكاة الفطر فإنها متعلقة بالبدن. قال مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من تجب عليه زكاة الفطر. أورد فيه حديث نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه يدل على لزوم إخراج الزكاة عمن يمونهم الشخص، فكل من كان يمون غيره تجب عليه زكاته، سواء كان من يمونهم من الغلمان وهم العبيد، أو من الأبناء الذين يمونهم، سواء كانوا حاضرين أو كانوا غائبين أو شاهدين. الحاضر والشاهد معنى واحد. ووجه ذلك أنه كان يخرج الزكاة عنهم وهم في وادي القرى وبخيبر، مع أن ابن عمر كان في المدينة، فهم غائبون عنه ويخرج عنهم الزكاة، وهذا محمول عندهم على سبيل الوجوب. قال مالك بعد هذا الأثر وفي إثره قال: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل في الزكاة، أي في زكاة الفطر، وسيأتي خلاف لأن مالك قال أحسن ما سمعت دل على وجود الخلاف. قال: أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. الذي يضمن نفقته يشمل زوجته ويشمل أبناءه ويشمل غلمانه وخدمه، وألحق به أهل العلم من تطوع بنفقته الشهر شهر رمضان كله كما جزم به فقهاؤنا. وهذه المسألة تدلنا على أن الرجل تلزمه نفقة زوجته، وهذا لا شك فيه، فتلزمه زكاة فطرها ولو كانت موسرة، وهذا مذهب الجمهور كأحمد والشافعي وغيرهم، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول إن الزوجة إذا كانت موسرة لا يجب على زوجها أن يخرج زكاة فطرها، وإنما تجب عليها هي، وظاهر المعاني السابقة أنها تجب على الزوج. قال مالك: ومن لا بد له من أن ينفق عليه من مكاتبيه، فدل على أن المكاتب يخرج زكاته مالكه لأنه ما زال رقيقا. قال: ومن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، شاهدهم أي الحاضر، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة. من سيأتي الخلاف في إخراج من ليس بمسلم، وأما قوله ومن كان منهم لتجارة فهذا الذي جزم به عامة أهل العلم كأحمد ومالك والشافعي كلهم على أن القنة إذا كان معدا للتجارة فإنها تخرج زكاته، وخالف أهل العراق كسفيان الثوري وأبو حنيفة فقالوا إن القنة إذا كان ليس معدا للتجارة فتخرج زكاة فطرة، وأما إذا كان معدا للتجارة فتخرج زكاته زكاة عروض التجارة ولا يخرج له زكاة الفطر، فلا يجمع بين الزكاتين، وظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنه عدم التفريق. قال مالك: فأما من لم يكن مسلما فلا زكاة عليه، أي لا زكاة على المرء إذا كان يملك عبدا غير مسلم، أو كان من أبنائه الذين ينفق عليهم من ليس بمسلم، بأن يكون الأب أسلم وحده دون أبنائه، أو كانت زوجته كتابية من كذلك. وهذه المسألة فيها خلاف على قولين، فإن جماهير أهل العلم على أن غير المسلم لا زكاة عليه كما سيأتي، وخالف أهل العراق كالثوري وأبي حنيفة فقالوا إنها تجب عليه الزكاة، وسيأتي دليلها بعد قليل.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال مالك في العبد الآبق إن سيده إذا علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجع حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكي عنه.
نعم، هذه مسألة الغائب وهو العبد الغائب هل يزكى عنه زكاة الفطر أم لا؟ قد يكون غائبا إباقا وقد يكون غيبته من باب الغصب والسرقة. قال مالك إن سيده إذا علم مكانه فإنه تجب زكاته، وأما إذا لم يعلم مكانه وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وأما إن كان إباقه وقد طال ويأس منه فلا أرى أن يزكي عنه. هذه المسألة فيها أقوال، هذا قول مالك كما تقدم، وأما الشافعي فيرى أن الغيبة لا أثر لها وإنما يزكيه في كل عام، ومثله قول أحمد إلا أن أحمد يقول إلا أن يكون قد شك في حياته، فإن شك في حياته فقد سقطت زكاته لأنه متردد أهو حي أم لا. وذهب أبو حنيفة لعكس ذلك وقال إنه لا يزكى عنه مطلقا في حال إباقه حتى يرجع. نعم،
صلى الله عليكم. وسئل مالك عن أهل البادية هل عليهم زكاة الفطر؟ قال أحب إلي أن يؤدوها ولا يدعوا إخراجها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فيما بلغنا زكاة الفطر في رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين.
نعم، هذا أهل البادية الذين ليسوا ساكنين في حاضرة ولا مدن، قال مالك يؤدونها ولا يدعون إخراجها، وسيأتي أنهم إن لم يمكن صرفها في وقتها فإنه يمكن صرفها بعد ذلك في الباب الذي بعده. استدل مالك على ذلك بالحديث زكاة الفطر من رمضان، هذا مطلق يشمل من كان في الحاضرة ومن كان في البادية، وفي آخر الحديث من المسلمين، هذا يدل على أن غير المسلم لا يجب إخراج الزكاة عنه بأن كان ابنا أو زوجة أو كان قنا مملوكا. وقول مالك هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فيما بلغنا، هنا رواه بلاغا وسيأتي في أول الباب الذي بعده إسناد هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان من رقيق امرأته يخدمه لا بد له من أن ينفق عليه.
نعم، هذه مسألتان، إذا كان الشخص يملك عبدا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده، وأما إذا ملك عبده عبدا فهل تجب عليه زكاة عبد عبده؟ هذه المسألة ذكر القاضي أبو يعلى وتلميذه ابن عقيل وجماعة أنها مبنية على مسألة مشهورة، وهي هل يملك العبد بالتمليك أم لا يملك؟ فمن قال إن العبد لا يملك بالتمليك فإن عبد العبد يكون ملكا للسيد فتجب عليه زكاته، ومن قال إن العبد يملك بالتمليك فلا تجب على العبد على السيد زكاته. والمشهور مذهب الإمام أحمد أن العبد لا يملك بالتمليك فحينئذ تجب زكاته. وقد قال مالك إن الرجل ليس عليه في عبد عبيده زكاة، فلعلها مخرجة على الأصل الثاني أنه يملك بالتمليك، وأما في أجيره فواضح، وأما رقيق امرأته فهو أن يكون لامرأته خادم يخدمه فإنه ينفق عليه لأنه التزم نفقته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال باب مكيلة زكاة الفطر. أحسن الله إليكم. قال باب مكيلة زكاة الفطر. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم، هذا الحديث حديث مالك فيه آخره زيادة من المسلمين، هذا هي التي انفرد بها مالك، لم يروها أحد عن نافع رضي الله عنه ورحمه إلا مالك، انفرد بزيادة من المسلمين وهي صحيحة لا شك فيها، وإن انفرد بها مالك فإنه ثقة، وهذه من غرائبه. قوله فرض يدل على أن الزكاة تسمى فرضا فهي مفروضة، وهل تسمى واجبة؟ صرح أبو حنيفة بالوجوب عن أحمد روايتين، هل تسمى زكاة الفطر واجبة أم فرض؟ وقوله من رمضان أضافها لرمضان نستفيد منها مسألة وهو وقت وجوب زكاة الفطر، فإن بعض أهل العلم يقول وجمهور أهل العلم يقول إن زكاة الفطر تجب عند غروب آخر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الفطر لرمضان، وآخر يوم في رمضان يكون بغروب آخر ليلة منه، وهذا مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أصحاب مالك وهي رواية عن أحمد إلى أن أول وقت وجوب زكاة الفطر هو طلوع فجر يوم العيد، واستدلوا بهذا الحديث كذلك لكنه استدلال بعيد، فقالوا إن هذا الحديث فيه إضافة، فيه انتهاء رمضان وبداية اليوم الفطر، ولا يكون الفطر إلا بطلوع النهار. الفرق بين القولين في من ولد له مولود قبل وقت الوجوب فإنه يلزمه أن يزكي عنه، ومن مات قبل وقت الوجوب لا يجب إخراج الزكاة عنه. وفرق بين وقت الوجوب على القولين أهو بغروب الشمس أم بطلوع الفجر من اليوم الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخضري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
هذا الحديث يتعلق بما يخرج منه الزكاة، وأهل العلم لهم أقوال في هذه المسألة، فمالك يعتبر القوت بناء على المعاني، وأحمد أخذ بظاهر النص فقال إنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا من هذه الخمسة، ولا يخرج من سائر الأقوات إلا إذا عدمت، وذهب الشافعي إلى التخيير بين ما سبق، وأولى الناس بالدليل من قال إنه يخرج من هذه الخمسة ولا يخرج من غيرها إلا عند فقدها. قوله كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، المراد بالطعام هنا البر، هكذا جزم به جمع من أهل العلم كابن أبي زيد وغيره. وفي هذا رد على قول ما حكي عن داود الظاهري أنه قال لا يجوز إخراج زكاة الفطر من البر، فإن هذا نص بخلافه، قال أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو أقط أو زبيب إلى آخره. هذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون الصاع من الجميع، وقد حكي عن بعضهم أنه يجوز إخراج نصف صاع كما حكي عن أبي حنيفة، والصواب أنه لا بد من الصاع، ومن قدره بنصف صاع بناء على اختلاف ثمن بعض الأقوات عن بعضها جوز كذلك إخراج زكاة الفطر نقدا، والجمهور على المنع منه لظاهر الحديث. حدثنا عبد الله
أحسن الله إليكم. قال مالك وذلك بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
نعم، قوله كان لا يخرج إلا زكاة التمر، هذا يدلنا على أن الأفضل في إخراج زكاة الفطر هو التمر، وهذا الذي جزم به الإمام أحمد، فإن أحمد يرى أن أفضل ما تخرج به الزكاة هو التمر ثم الزبيب ثم ما يكون قوتا لأهل البلد. وأما غيره من أهل العلم فيقولون العبرة بالاختيار كالشافعي وغيره، فيقول يختار ما شاء من الأقوات، ويكون ما أخرجه ابن عمر إما لكونه الأكثر في المدينة أو لكونه الأنفع للفقراء في تلك المرة. قوله إلا مرة واحدة هذا استثناء من استثناء، فيرجع الحكم إلى ما كان عليه، وهذه المرة الواحدة جاء في البخاري أنها كانت عندما أعوز أهل المدينة التمر فأعطى الشعير.
نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل بصدقته عن كل إنسان من أهله مدين من حمطة أو صاعا من شعير بالذي يقوت به أهله.
نعم، هذا هو رأيه، وليست هذا اللفظ عند أبي مصعب ولا سويد ولا يحيى بن يحيى، هذا الأثر ليس عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك قال الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشر كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، مد النبي عليه الصلاة والسلام هو يسمى المد الأصغر، ويقابله المد الأكبر، وهذا المد الأكبر يسمونه مد هشام بن إسماعيل المخزومي الذي كان أميرا على المدينة، فإن مالكا انفرد عن الجمهور فرأى أن كفارة الظهار يخرج بالمد الأكبر، وأما الجمهور فيقول إن كفارة الظهار وغيرها كلها بالمد الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ما جاء في وقت الإرسال بزكاة الفطر. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاته إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال حدثني إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أنه سمع أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده.
نعم، هذا آخر حديث في كتاب الزكاة، فيه أن نافع مولى بن عمر حكى أن ابن عمر كان يبعث بزكاته إلى الذي يجمع عنده، وهو من نصبه الإمام لجمع الزكاة قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يعطون الزكاة يعني زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهنا ذكر 3 أيام. وقد اختلف أهل العلم في جواز تقديم زكاة الفطر على وقتها على أقوال، فمذهب الإمام أحمد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر يوما أو يومين. وجاء في رواية عن الإمام أحمد وهو رواية أصبغ عن مالك أنه يجوز تقديم الزكاة 3 أيام. والرواية الأولى رواية هو مشهور مذهب الإمام أحمد ونقل ابن المواز عن مالك. والقول الثالث في هذه المسألة ما نقله سحنون أنه لا يجوز تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، وأن فعل ابن عمر حينما كان يقدمها ليس من باب الإخراج وإن من باب الجمع. وقد ذكر أبو الوليد الباجي أن هذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك، فأصبح في المسألة 3 أقوال. وأحمد لم يأخذ بهذا الأثر 3 أيام لأن هذا محتمل ومؤول كما نقل سحنون. وأما الذي نقل عنه من فعل الصحابة أنهم كانوا يقدمونها يوما أو يومين، ومعنى قولهم يقدمونها يوما أو يومين أو هذه ليست التخير وإنما لاختلاف الحال، فإن كان الشهر تاما قدموها يومين وإن كان ناقصا قدموها يوما، فدل ذلك على جواز تقديم زكاة الفطر بعد غروب شمس يوم 28 وبدء ليلة 29. وبناء على ذلك نقول إن الزكاة لها 4 أوقات: وقت جواز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ووقت وجوب، وتقدم معنا أن الجمهور مذهب مالك وغير والجمهور أنها تكون بغروب شمس يوم آخر يوم من رمضان، وقال أبو حنيفة بطلوع فجر ذلك اليوم. والوقت الثالث وقت أفضلية هو الذي ذكره مالك بعد ذلك، وهو بعد طلوع الشمس وقبل الغدو للصلاة. والوقت الرابع بعد صلاة العيد وهو وقت جواز. والوقت الخامس والأخير وقت القضاء والحرمة وهو ما يكون بعد صلاة العيد. نقف عند هذا القدر، نبدأ في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل بكتاب الصيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.